بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل مواقف من تاريخ أمتنا ونحن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكنت قد ذكرت في الجمعة الماضية أن مسألة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف الحدود في عام الرمادة أن هذا باطل وهذا كذب، ولا يمكن لعمر ولا غيره، وعمر من أعظم الناس وأفضل الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه، لا يمكن أن يوقف حد من حدود الله عز وجل. ولكن ردوا علي بعض الصعافقة وقالوا كيف وقد ذكر ذلك في أخبار ضعيفة. هو بيقول لي كيف وقد ذكر ذلك في، يعني واحد جهل اسمه عرفات محمدي من الصعافقة، فيقول لي كيف تنكر أن عمر أوقف الحدود وقد وردت في ذلك آثار ضعيفة. طيب، هو قلت هذا مقبول، لكن المشكلة أنه عدد اللي أيدوه كثيرون جدا، غريب جدا. فهذا المقبول يرد عليه وقال له إذا قلت أن هذا الكلام غلط وأن عمر بن الخطاب أوقف، تأتي بحديث نقول الحديث الفلاني عن الصحابي الفلاني أن عمر بن الخطاب جاءه سارق فلم يقطع يده بسبب وجود رمادة، وهذا الحديث صححه فلان أو إلا غير ذلك. لا تتكلم أصلا، ليس لك أن تتكلم أصلا، أنك ستكون مضحكة للعالمين، فعليك أن تأتي بالدليل والمستعان. المهم، عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان عهد الفتوحات الضخمة جدا، وعهد عمر كان عهد إكمال هذه الفتوحات الضخمة جدا. وقد سقطت دولة فارس في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهزم الروم هزائم عظيمة جدا. وطبعا من ناحية فرس تخلصت العراق من حكم الفرس، تخلصت مصر وفلسطين والشام من حكم الروم، ويكفي أن تحرر المسجد الأقصى ودخله عمر رضي الله عنه وصلى فيه. فإذا فتح بيت المقدس كان في عهد عمر بن الخطاب في آخر السنة 14 الهجرة أو أول السنة 15 من الهجرة. وطبعا المسجد الأقصى كان إلى ذلك الوقت كنيسة عند النصارى، فهو طبعا الحمد لله طهره وأعاده مسجدا كما أنشأه يعقوب عليه الصلاة والسلام، وصلى فيه داود وسليمان عليهما السلام. طيب، كان موسى عليه السلام وهارون يتمنيان دخول بيت المقدس لتحرير المسجد الأقصى، ولكن لم يتمكنا لأن بني إسرائيل خذلوا موسى صلى الله عليه وسلم وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. المهم، قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجابية التي خطب فيها خطبة معروفة على طريق إيلياء، إيلياء يعني بيت المقدس، يركب جملا أورق، يعني جمل لونه قريب من الفضة، تلوح صلعته للشمس. كان عمر بن الخطاب عنده صلعة كبيرة، وكذلك ابنه عبد الله ابن عمر، وكان علي بن أبي طالب يشبه ذلك رضي الله عنه. ليس عليه قلنسوة ولا عمامة، لعله طبعا كان السير في الطريق ولا شيء، فلم يكن هناك فرصة، وإلا ف من هذه الصحابة أنهم دائما يلبسون على الرأس أغطية. تصطفق رجلاه بين شعبتي الرحل بلا ركاب، ووطاؤه كساء أنبجاني ذو صوف، يعني السرج اللي على الحصان هو شيء من الكساء من الصوف. وهذا الكساء هو وطاؤه إذا ركب، يعني يجلس عليه، وهو فراشه إذا نزل. تواضع عجيب جدا يعني، سبحان الله. ولو حقيبة هي عبارة عن شملة محشوة ليفا، يعني زي قماش كده محشوة ليف، وهي وسادته إذا نزل. وعليه قميص مخرق الجنب. فقال ادعوا لي رأس القوم، فدعوا له واحدا منهم من زعماء اليهود والنصارى، النصارى زعماء النصارى. قال فأتوا بقميص كتان، فقال ما هذا؟ قالوا كتان. قال وما الكتان؟ فأخبروه، فنزع قميصه فغسل، وأتي به فنزع قميصه ولبس القميص هذا. والله أعلم هل هذا كله حدث أو لا، هذه من الروايات التاريخية التي ليس عليها دليل قوي انه اخذ طلب منهم قميص وان قميصه هو مقطع فاخذ القميص واغتسل ولبسه، هذا كله يحتاج الى يعني تاكيد الدليل. وهذا رجل الجلومس، الجلومس ده يعني قسيس كبير عندهم، قال له انت ملك العرب وهذه بلاد لا تصلح بها الابل، فلو لبست شيئا غير هذا وركبت برزونا لكان ذلك اعظم في عين الروم. يعني اركب برزون، احنا قلنا البرزون نوع من البغل ويطقطق في المشي فيدل على يعني العظمه. وكثير من الصحابه ركبوا البرازين لما نزلوا الشام، تخلوا عن الابل، والابل اصلا في الاماكن اللي فيها رمال كثير وصحراء كثير اصلح، لكن البلاد اللي فيها عمران وحضاره البغال والخيل اصلح. نعم. فلما قال له ذلك قال له نحن الجملة التي تعرفونها كلكم، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. معروفة. هل هي قالها للجلومس هذا؟ الله أعلم. هل قالها في مناسبة أخرى؟ أيضا الله أعلم، لكن لعله قالها. وطبعا هذا مقام الفخر بالإسلام، هذا مقام الفخر بالإسلام، نحن هزمناكم يا أكبر دولة في العالم وهزمنا قبلكم أكبر دولة في العالم، هزمنا الفرس والروم، هذا شيء عظيم جدا، وما هزمناهم إلا بنصر الله سبحانه وتعالى. وقيل أوتي ببرزون، احنا قلنا البرزون خلاص، وطبعا الحسن البصري ذكر إنهم على أهل المعصية، قالوا إنهم وإن هملجت بهم البرادين وتقطقت بهم البغال إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوههم أو أعناقهم، إن العاصي فيه ذلة حتى لو ركب برزون أو بغل تقطق به البغل. نعم. وقيل إن عمر لم يركب البرزون إنما ظل راكبا ناقته التي هي كان عليها، وهذه أيضا كلها خير إن حدثت لا شيء فيها. وقيل أنه مر على مخاضة، عرض عليه مخاضة، مخاضة يعني منطقة فيها ماء، فنزل عن بعيره وأمسك بعيره وخاض الماء ومعه بعيره، فقال له أبو عبيدة قد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض، صنعت كذا وكذا، فصك في صدر أبي عبيدة وقال أو غيرك أو لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم الله. وهذه رواية أيضا لابن جرير الطبري، يعني أسانيد فيها ضعيفة كلها، لكن نحن في أمور السيرة والتاريخ لابد أن نرجع إلى المؤرخين، ما عندنا أي وسيلة أخرى نرجع فيها إلى الأحداث الصحيحة التي حدثت، ولذا لا نأخذ أحكام فقهية من أحاديث لم تثبت. ففرق بين الأحكام الفقهية وفرق بين السيرة والتاريخ، فرق كبير. السيرة والتاريخ يتعافى عنه، لكن الأحكام العقيدة وأحكام الفقه لا تؤخذ إلا من حديث مقبول، حديث مقبول. نعم. طيب، فاختلفوا في السنة التي فتح الله عز وجل بها بيت المقدس على المسلمين. وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى سعد بن أبي وقاص يأمره بالمسير إلى المدائن لعاصمة الفرس، وأن يخلف أو يخلف النساء والعيال بالعقيق، منطقة اسمها العقيق، في خيل كثيرة كثيفة. فلما تفرغ سعد من القادسية بعث على المقدمة زهرة ابن حوية، ثم أتبعه بالأمراء واحدا بعد واحد، ثم سار في الجيوش، وقد جعل هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص على خلافته مكان خالد بن عرفطة، استخلف ابن أخوه، وجعل خالدا هذا على الساقة، فساروا في خيول عظيمة وسلاح كثير، وذلك لأيام بقين من شوال من سنة 16. فنزلوا الكوفة، وارتحل زهرة بين أيديهم نحو المدائن، فلقيه بها قائد فارسي في جيش من فارس، فهزمهم زهرة بإذن الله. وذهبت الفرس في هزيمتهم إلى بابل، منطقة بابل المعروفة، وبها جمع كثير ممن انهزم يوم القادسية، قد جعلوا عليهم الفيروزان، قائد اسمه الفيروزان، الفيروزان، فبعث زهرة إلى سعد فأعلمه باجتماع فلول الفرس المنهزمين ببابل، فسار سعد بالجيوش إلى بابل، فتقابل هو والفيروزان عند بابل، فهزمهم خالد بن الوليد، هزمهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قالوا كأسرع من لفة الرداء، يعني أسرع من أن يلف الرداء، يعني هزمهم هزيمة سريعة جدا. وانهزموا بين يدي فرقتين، ففرقة ذهبت إلى المدائن وأخرى سارت إلى نهاوند في أوائل إيران. وأقام سعد ببابل أياما، ثم سار منها نحو المدائن، فلقوا جمعا آخر من الفرس فاقتتلوا قتالا شديدا، وبارزوا أمير الفرس شهريار، بارزوه، فبرز إليه رجل من المسلمين يقال له نائل الأعرجي أبو نباتة من شجعان بني تميم. وقلنا قبيلة بني تميم ثبت في الحديث الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال هم أشد قتالا للدجال، يعني من أثبت الناس بنو تميم. قال إذن نائل الأعرجي برز لشهريار، فتجاولا ساعة بالرماح ثم ألقياها، فانتضيا سيفيهما، أخرج كل واحد منهم سيفه، وتصاولا بهما ثم تعانقا وسقطا عن فرسيهما للأرض، عنق يعني اسمه صرع. فوقع شهريار على صدر أبي نباتة وأخرج خنجرا ليذبحه بها، فوقعت أصبعه في فم أبي نباتة فقصمها، قصمها حتى شغله عن نفسه، وأخذ هو الخنجر فذبح شهريار بها. سبحان الله. فهزم شهريار وقتله وأخذ فرسه وسلبه، السلب بتاعه لبس ذهب كتير، لبس سوارين ذهب، أخذهم كلهم. فأقسم سعد على نائل ليلبس سواري شهريار وسلاحه، ولا يركبن فرسه إذا كان حرب، فكان يفعل ذلك. أنا قيل إنه من باب يعني تحطيم الروح المعنوي عند الفرس، وقيل من باب إنه يجوز الاختيال والاختيار والاختيال والحركة في الحروب، الله أعلم. وقال هو أول من تسور بالعراق، وذلك بمقال بمكان يقال له كوثا. فهزيمة الفرس دي مؤكدة، وفي أوائل المدائن هذه مؤكدة، لكن مسألة هل لبس السواري أو السوارين أو لا هذه ليست مؤكدة. نعم. ثم قدم سعد، ثم قدم زهرة بين يديه إلى منطقة كوثة التي هرب إليها الفرس عند نهر يسمى نهر الشير في إيران يعني. فمضى إلى المقدمة وتلقاه شيرزاد إلى صباد الصلح، يعني شيرزاد القائد اللي بعد شهريار عرض الصلح على المسلمين والجزية، مستعدين للصلح وندفع الجزية. فبعثه إلى سعد فأمضى. يبقى زهرة اتفق معهم، ولكن لابد من توقيع القائد العام اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والقائد العام مفوض من القائد الأعلى اللي هو عمر رضي الله عنه. ووصل سعد بالجنود إلى مكان يقال له مظلم ساباط، فوجدوا كتائب كثيرة لكسرى يسمونها بوران، نعم، وهم يقسمون كل يوم لا يزول ملك فارس ما عشنا. الناس اللي قالوا احنا لا يمكن يزول، طول ما احنا على قيد الحياة لا يمكن يزول ملك فارس. ومعهم أسد كبير لكسرى يقال له المقرط، أسد متربي مدرب يعني مروض، أرصدوه في طريق المسلمين، فتقدم إليه ابن أخي سعد ذكرناه ابن عتبة، وهو هاشم ابن عتبة، فقتل الأسد والناس ينظرون، وسمى يومئذ سيفه المتين، سمى السيف المتين، ولا بأس بتسمية المتين رغم أن المتين اسم من أسماء الله الحسنى معروف، واسم المتين أقرب الأسماء إلى اسم القوي. وقبل سعد يومئذ رأس هاشم، وقبل هاشم قدم سعد، وحمل هاشم على الفرس فأزالهم عن أماكنهم وهزمهم، وهو يتلو قول الله عز وجل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. سبحان الله. فلما كان الليل ارتحل المسلمون ونزلوا نهر شير، فجعلوا كلما وقفوا كبروا. وكذلك حتى كان آخرهم مع سعد فأقاموا في هذه المنطقة شهرين، بل بدأ الثالث وفرغت السنة، لما أقاموا ذو القعدة وذو الحجة فرغت السنة. وفي هذه السنة اللي هي سنة 15 سنة 15 حج بالناس عمر رضي الله عنه، طبعا هو أمير المؤمنين، وكان عامله على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الشام أبو عبيدة، وعلى الكوفة والعراق سعد، وعلى الطائف يعلى بن أمية صحابة كلهم، وعلى البحرين واليمان عثمان بن العاص، عثمان بن أبي العاص، وعلى عمان حذيفة بن محصن شقيق عكاشة ابن محصن. طيب فهنا حج عمر بن الخطاب، طول ما هو خليفة كان هو الذي يحج بالمسلمين رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قتل في السنة التي قتل فيها رضي الله عنه. في هذه السنة التي نذكر فيها اللي هي سنة 15 توفي سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه، والخزرجي، وده زعيم الخزرج رضي الله عنه، وتوفي أبو زيد الأنصاري الأوسي، قتل بالقادسية، وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النعمان أبو زيد الأوسي، وقيل هو أبو زيد القاري، أبو زيد القاري، وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر أنه توفي بالقادسية، وقيل بل توفي في سنة 16، لكن هذه المسائل متى توفي فلان بالضبط مسألة لا تهمنا في كثير أو قليل. وقيل في هذه السنة توفي سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود ابن نصر بن حسل بن عامر ابن لؤي، وهو أبو يزيد العامري، وهو أحد خطباء قريش وأحد أشرافهم، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، وكان سمحا جوادا، جوادا يعني تقال جواد تقال جواد، جواد كريم، والجواد من أسماء الله، الجواد من أسماء الله، والكريم من أسماء الله، والمعطي من أسماء الله، والمحسن من أسماء الله، أسماء متقربة، أسماء متقربة. وكان كثير الصلاة والصوم والصدقة، وكان كثير قراءة القرآن والبكاء، ويقال أنه كان يقوم ويصوم حتى شحب لونه، وله سعي مشكور في صلح الحديبية. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمكة خطبة عظيمة ثبت الناس على الإسلام، وكانت خطبته بمكة قريبا من خطبة من بالمدينة اللي ثبت الناس أبو بكر، قريبا من خطبة الصديق في المدينة التي ثبت الناس فيها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج في جماعة إلى الشام مجاهدا، فحضر اليرموك، وكان أميرا على بعض الكراديس، الكراديس جمع كردوس سرية، سرايا، ويقال إنه استشهد يومئذ، وده قول الإمام الشافعي رحمه الله. ولما جاء طاعون عمواس التي عمر رضي الله عنه لم يرضى يدخل، لما سمع بالطاعون رجع. توفي بطاعون عمواس عامر بن مالك بن أهيب الزهري، وهو أخو سعد بن أبي وقاص، وكان قد هاجر إلى الحبشة، وهو الذي قدم بكتاب عمر إلى أبي عبيدة بولاياته على الشام وعزل خالد بن الوليد منها رضي الله عن الجميع، وقد استشهد يوم اليرموك، وقيل استشهد بعد ذلك. واستشهد يوم اليرموك عبد الله بن سفيان ابن عبد الأسد المخزومي، وهو صحابي هاجر إلى الحبشة مع عمه أبي سلمة. الوفيات دي بنجيبها من الذهبي في كتاب الذهبي سير أعلام النبلاء. هناك آخرون توفوا أو يعني ماتوا في هذه السنة، لكن نحن بنختار يعني المشاهير منهم الذين يعني يعرفون. نعم. ومنهم نصير بن الحارث بن علقمة بن كلدة، ينتمي إلى قصي القرشي، وكان قد أسلم يوم أو عام الفتح، وكان من علماء قريش، وقد أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين 100 من الإبل، فتوقف في أخذها وقال: لا أرتشي على الإسلام. ثم قال: والله ما طلبتها ولا سألتها، وهي عطية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها، قال: أنا لا أريد ولا أريد، لكن دي عطية النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذها وحسن إسلامه، واستشهد يوم اليرموك. وقيل استشهد أيضا نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوفل هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والحارث عمه، وكان أسن من أسلم من بني عبد المطلب، وكان ممن أسر يوم بدر ففاداه العباس، ويقال إنه هاجر أيام الخندق وشهد الحديبية والفتح، وأعان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 3000 رمح، امداد سلاح عظيم جدا، وثبت يوم إذن، وقد توفي كما ذكرنا 15. توفي بالمدينة وصلى عليه عمر ومشى في جنازته ودفنه بالبقيع، وكان قد خلف عدة أولاد فضلاء وأكابر، منهم هشام بن العاص، وأكابر هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص، أيضا هذا من الفضلاء. هشام بن العاص، هشام بن العاص هذا غير اللي نتكلم عنه. وقال ابن سعد: توفي، قتل يوم اليرموك ثم دفن فيه، دفن في هناك. الله أعلم، هل دفن في المدينة، هل مات في المدينة دفن فيها، أو قتل يوم اليرموك. هم أفاضل، مأواهم الجنة من استشهد منهم أو من مات. ثم انتهت 15 ودخلت 16، أو دخلت 16، واستهلت هذه السنة سعد بن أبي قصف في شبه إيران، خلاص دخل على إيران، دخل وسعد بن أبي قاص في منازل مدينة نهر شير اللي هي قلنا في جنوب إيران، وهي إحدى مدينتي كسرى مما يلي دجلة من الغرب. وقدم إليها سعد في ذي الحجة من 15، فاستمر فيها، فاستولت السنة الجديدة وهو نازل عندها، وكان قد بعث السرايا والخيول في كل وجه، فلم يجد واحدا من الجند، ما لقوش حد، فأخذوا يجمعون من الفلاحين، فجمعوا منهم 100,000، فحبسوا. ثم كتب إلى عمر: ماذا أفعل بهم؟ أسر الفلاحين، ما هم رجال ممكن يحملوا السلاح. فكتب إلي عمر: إن من كان من الفلاحين لم يعن عليكم وهو مقيم ببلده فهو أمانه. ده آمن، ما تخدوش، رجل قاعد في بلده ما لا تقتربوا منه ولا لا تؤذوا، فهو أمانه. ومن هرب فأدركتموه فشأنكم به. لو واحد هرب يبقى امسكوه بقى، يبقى كده في حاجة من رغبة القتال. فإذا أطلقهم سعد كلهم بعدما دعاهم إلى الإسلام فأبوا. طيب تدفعوا الجزية تدفع، فأبوا إلا الجزية. فكده لم يبقى من غربي دجلة إلى أرض العرب أحد من الفلاحين إلا تحت الجزية. شايف المنطقة كلها، كل المناطق الزراعية مناطق خصبة جدا. أنت من أول الأردن، الأردن كلها خصبة، وبعدين العراق كلها خصبة، وبعدين إيران كلها خصبة، هذه المناطق كلها فلاحين، فهيدفعوا الجزية، هذا خير وعمار لخزينة الإسلام. نعم. أما منطقة نهر شير فامتنعت من سعد أشد الامتناع، فبعث إليهم سعد سلمان الفارسي يعرف يتفاهم معهم، فدعاهم إلى الله عز وجل فرفضوا، دعاهم إلى الجزية أو المقاتلة فأبوا إلا المقاتلة والعصية، ونصبوا المجانيق والدبابات. المجانيق قلنا عبارة عن حجارة صخرية بتوضع في شيء حيث يقذفها، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل المجانيق في حصار الطائف وضرب الطائف بالمجانيق صلى الله عليه وسلم. والدبابات هي يعني مبنى خشبي يتحرك وفيه رجال، فهجوم بالمبنى الخشبي ده فيسموه دبابة، لكن ما كانش دبابات طبعا موجودة أيام القرآن. وأمر سعد بعمل المجانيق فعملت 20 منجنيقا، يعني 20 قاذفة منجنيق ليتساوي المدفعية الآن، ونصبت على نهر شير واشتد الحصار، وكان أهل نهر شير يخرجون فيقاتلون قتالا شديدا. يبقى الفلاحين كان ممكن يقاتلوا ويحلفون ألا يفروا أبدا، والله من فر أبدا. فأكذبهم الله وهزمهم زهرة ابن حوية بعدما أصابه سهم، وقتل بعد مصابه كثيرا من الفرس، وفروا بين يديه ولجوا إلى بلدهم، فكانوا يحاصرون فيه أشد الحصار، من منطقة لمنطقة لمنطقة المسلمين يضربوا عليهم الحصار. وانحصر أهل البلد حتى أكلوا الكلاب والسنانير، جايين فأكلوا الكلاب والسنانير. ما هي السنانير؟ جمع إيه؟ في النور، في النور، والسنور هو القط. يجوز بيعه؟ لا. يجوز التجارة فيه؟ ولا السيام ولا الشيام ولا لا يجوز نهائي. ومكان القطط الكلاب أنت عايز تحطه في بيتك ما تحره، ولكن ليس من يعني ليس هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة اللهم إلا أبو هريرة رضي الله عنه. وقد أشرف رجل منهم على المسلمين فقال يقول لكم الملك هل لكم إلى المصالحة؟ ما كمل أو هل لكم إلى، لأنهم اختاروا القتال، فهم دلوقتي لو هجم هذا المسلمين هيقتلوه. هل لكم إلى المصالحة؟ على أن لنا ما يلينا من دجلة إلى جبلنا، ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم، أما شبعتم؟ لا أشبع الله بطونكم. بدع المسلمين. قال فبدر الناس رجل يقال له أبو مقرن الأسود ابن قطبة، انطقه الله بكلام من فضل الله عز وجل، فهو ربنا نطقه بكلام، فلا ندري ماذا قال، لا يدرى ما قال لهم. فرجع الناس ورأيناهم يقطعون من نهر شير إلى المدائن، يعني إما أنهم قال لهم كلام فاستسلموا، أو أنهم قاتلوا فأخذوا يقطعون ويقتلهم المسلمون وهم يفرون إلى المدائن. المهم قال الناس له ماذا قلت؟ قال قلت والذي بعث محمدا بالحق ما أدري ما قلت. أنا أنطقني الله بكلام، ما أدري ما قلت لهم، إلا أن علي سكينة وأنا أرجو أن أكون قد أنطقت بالذي هو خير. وجعل الناس يسألونه عن ذلك، وكان ممن سأله القائد العام سعد بن أبي وقاص، جاءه إلى منزله فقال يا أبا مقرن ما قلت؟ فوالله إنهم يهربون، أنت بعد ما قلت كله عمال يجري إلى المدائن. فحلف له أنه إيه؟ لا يدري ما قال. فنادى سعد في الناس ونهد بهم إلى البلد، قلنا نهد بهم يعني انطلق بهم من النهد يعني الصدر، ونهد بهم إلى البلد والمجانيق تضرب في البلد. فنادى رجل من البلد بالأمان فآمناه. طيب فقال والله ما بالبلد أحد، الرجل اللي ينادي بالأمان ده هو لوحده. فتثور الناس السور فما وجدنا فيها أحدا إلا قد هربوا إلى المدائن، في ذلك في شهر صفر من هذه السنة، يعني ثاني شهر في السنة هذه. فسألنا ذلك الرجل وأناسا من الأسارة من الأسارة فيها لماذا هربتم؟ قالوا بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح. فأجابه الرجل هذا على أبي مقرن، فأباه الرجل بأنه لا يكون بينكم وبينه صلح أبدا حتى نأكل عسل إفريزين من أترج كوسة. أترج، الأترج جمع أترجة، والأترجة ثمرة طيبة مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، وصف المؤمن الطيب بها، يعني وصف المنافق ووصف الكافر، الكافر حنظلة والمنافق مثل التمرة، أو المسلم الذي لا يعني لا يقرأ القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل الإنسان هو الذي يقرأ القرآن ويعمل به ويتدبر الأترجة. الأترجة ثمرة طيبة، قالوا هي اللارنج، لكن والله أعلم الراجع عندي أنها المانجو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأن قشرها طيب وريحتها طيب وطعمها طيب كل اللي فيها طيب. فهذا ينطبق إما على التفاح الأخضر ده أو الأصفر، وإما على المنجو، والله أعلم. فقالوا له احنا، الرجل قال لهم احنا مش هنمشي لما ناكل من عسل الأترج، العسل النحل لما بيجي على الأترج بيطلع أصفى العسل، عسل جبلي محترم جدا. فقال لا يكون بيننا وبينكم صلح حتى نأكل عسل إفريدين بأترج كوثة، كوثة المنطقة الفارسية. فقال الملك يا ويلاه إن هؤلاء تتكلم الملائكة على ألسنتهم ترد علينا وتجيبون عنهم. فأمر الناس بالرحيل من هناك إلى المدائن، فانطلقوا فارين إلى المدائن.
أجابهم بلغتهم؟
لا، هو فيه طبعا في الحروب دائما في متحدث يتحدث باللغة القوم دائما يعني. وإذا احنا وجدنا رسائل متبادلة ما بين خلفاء المسلمين يرسلونها إلى الروم بلغة الروم، والرسالة مثلا اللي بعتها هارون الرشيد كما سيأتي يعني من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى كلب الروم نقفور الأمر ما ترى لما تسمع موجودة باللغة اللاتينية شفتها. الله أعلم. فلما دخل المسلمون نهر شير لاح لهم القصر الأبيض من المدائن، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشر به أنها تفتحوه، وهو قصر الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيفتحه على أمته. نعم. ففي قرب الصباح كان أول من رأاه من المسلمين، أول من رأى القصر الأبيض، طبعا الآن في البيت الأبيض يعني تسميات معروفة، ضرار بن الخطاب كان أول من رأى من المسلمين، فقال الله أكبر، أبيض كسرى هذا ما وعدنا الله ورسوله. ونظر الناس إليه فتتابع التكبير إلى الصبح، تكبيرات تكبيرات تكبيرات. ماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده يوم الخندق، يوم الخندق ونحن سنة 16، النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق قد سنة 3 من الهجرة والآن نحن سنة، فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صدق. طيب، فإذا النهر الشير الآن هو ده نهر المودع المدائن، ده نهر حيوي جدا، الآن في إيد من؟ في يد المسلمين، في سعد بن أبي وقاص، واستقر بها في صفة لم يجد فيها أحدا ولا شيئا مما يغنم، بل كل الناس هربوا من منطقة نهر شير إلى المدائن كما ذكرنا، وركبوا السفن وضموا السفن إليهم، ولا يجد سعد رضي الله عنه شيئا من السفن، هو يريد سفن، المسلمين ما عندهم سفن، ما لا يوجد بحرية إسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد علي، في عهد الحسن، ما فيش بحرية، ما فيش حاجة اسمها سلاح بحري نهائي، لا يوجد أسطول، لا يوجد سلاح، السلاح البحرية أسسه معاذ بن أبي سفيان، أول من أسس، لا ما هذه المعركة بعض المراكب البسيطة لم تكن ملك المسلمين أو ربما استولوا عليه، لكن تأسيس بحرية، تأسيس البحرية دي ثلث الجيش، تأسيس البحرية في عهد معاوية بن أبي سفيان، وأول قائد بحرية هو يزيد بن أبي سفيان، وأول من هاجم القسطنطينية هو يزيد بن أبي سفيان رحمه الله. فضموا السفن إليهم، وسعد لم يجد سفنا، وتعذر عليه تحصيل شيء منها بالكلية، ونهر دجلة عمال يزيد زيادة عظيمة، وماءه يسود. فأخبر سعد أو أخبر سعد بأن كسرى يزد جرد عازم على أخذ الأموال والأمتعة من المدائن والهروب من هناك، وإنك إن لم تدركه قبل ثلاث ليال فات عليك وتفارط الأمر. يعني إذن كسرى ناوي على إيه؟ على الهرب، على الهرب. فخطب سعد المسلمين، وطبعا ده انتصار عظيم جدا ان يكون بايدن هيهرب ويسيب واشنطن، فظيع. فخطب سعد المسلمين على شاطئ دجلة، حمد الله وأثنى عليه، حمد الله إن الحمد لله أثنى عليه، قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا أعظم الثناء، أعظم الثناء لن تقول لا إله إلا الله. وقال إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر، العرب تسمي النهر إيه؟ بحر، ما في مشكلة أبدا، وحتى الناس في الريف والصعيد يقول لك البحر هذه، إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليهم معه، البحر عالي جدا، وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا، لأن عندهم سفن، إذا شاءوا فينا، وشونكم في سفنهم، وشونكم في سفنهم، يهجمون عليكم بسفنهم، وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه، وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا. الجهاد يكون بالنية أولا مع السلاح، بس الأول نية القتال على كلمة الله. ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليه، أنا قد قررت. تقول لماذا لم يستشير؟ الاستشارة في الإسلام سنة ليست واجب، لكن الأخذ الاشارة واجبة في أمور كثيرة جدا، لكن أحيانا القائد العام يقرر قرار خصوص مسألة لابد من طاعته. فقالوا جميعا عزم الله لنا ولك على الرشد، على الرشد احنا مش بني اسرائيل نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا فافعل، كلهم قالوا فافعل، هذه مشوره بيقول اني عزمت وهم يقولوا فافعل معناها انه ما استجابوا لي، والا كان ممكن يقولوا لا تفعل. نعم. فندب سعد الناس الى العبور ويقول من يبدا فيحمي لنا الفراض، يعني منطقه الماء من الناحيه الاخرى، لو انت بتعمل ايه بتعمل اسقاط خلف خطوط العدو، مين يبادر يمسك مكان كويس يأمنه بحيث احنا ننطلق اليه، هذا ايه هيمشوا الخيل في البحر. هو كده قبل كده العلاء الحضرمي عملها بسنه صحيح في بلاد فارس، من بص الفرس لقوا الناس، لقوا الناس من المسلمين ماشيين على الميه، اللي بالخيل واللي من غير خيل ماشيين فوق الميه كان الميه اسفلت. ده صحيح معروف. اما ليه العلاء الحضرمي؟ لا العلاء الحضرمي رضي الله عنه بخاض الماء، دي كرامه عظيمه جدا له، فسبق يعني الحكايه دي. وسعد بن ابي وقاص افضل من العلاء الحضرمي طبعا افضل. المهم فانتدب عاصم بن عمرو وذو البأس من الناس قريب من 600، انتخبوا حوالي 600 صعقة في الأيام يعني. أمر سعد عليهم عاصم بن عمرو فوقفوا على حافة دجلة، فقال عاصم من ينتدب معي لنكون قبل الناس دخولا في هذا البحر فنحمي الفراد من الجانب الآخر. فانتدب له 60 من 600 من الشجعان المذكورين، والأعاجم يقفون هناك في الصف الآخر من الجانب الآخر. فتقدم رجل من المسلمين وقد أحجم الناس عن الخوض في دجلة، فبيقربوا ويخافوا، فقال أتخافون من هذه النطفة؟ ثم قرأ قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا، ثم أقحم فرسه فيها واقتحم الناس، هجم خاض البحر بالفرس. وافترق 60 الشجعان فرقتين، أصحاب الخيل الذكور وأصحاب الخيل الإناث. أنت في الحرب الإناث لها ميزة، وأنت راكب الفرس الأنثى لها ميزة والذكر له ميزة. الإناث لو أنت عاوز تنطلق على طول ولا تقف يبقى الإناث، لأن الفرس تبول وهي تتحرك وهي مسرعة، وأما الفرس الذكر لا يبول وهو ينطلق، إذا أراد البول وقف، لكنه أشجع في الانطلاق، يعني ممكن تهجم بيه يهجم، تدخل بيه في دبابة يدخل، تدخل بيه في نار يدخل، حصان ما يترى. لو أنت بتهجم في نار وداخل تقتحمها الحصان ما يتأخرش معك ويتحرك معك، فلكل ميزة. فلما رآهم الفرس يطفون على وجه الماء، شوف كرامة حقيقية، الفرس فوق المي والمسلمون هاجمين به، لما أراهم الفرس قالوا دبوانة دبوانة مجانين مجانين، دبوانة بالفارسية مجانين مجانين دبوانة دبوانة يعني مجانين مجانين. ثم قالوا والله نحن لا نقاتل إنسا بل نحن نقاتل الجن. ثم أرسلوا فرسانا منهم في الماء يلتقون أول المسلمين ليمنعوه من الخروج من الماء، يعني في برضو منهم ناس قالوا نقف، جايين في المية جايين في النقف، في كل مكان تعيش شجعان، حتى الكفار فيهم شجعان. فأمر عاصم بن عمرو أصحابه أن يشرعوا لهم الرماح وأن يضربوا عيون خيوله، يعني خلي الرمح متوجه للعيون. فرجعوا أمام المسلمين لا يملكون كف خيولهم حتى خرجوا من الماء، لفوا وهربوا، وأتبعهم عاصم وأصحابه فساقوا وراءهم حتى طردوهم عن الجانب الآخر ووقفوا على حافة الدجلة من الجانب الآخر. هذه الخطة الهجومية، والهدف كان أن مجموعة تنطلق تأمن، زي في عبور القناة في سيناء السادات والقادة كانوا أمرين مجموعة تنطلق الأول بالقارب المطاطية تعمل رؤوس جسور في سيناء، لأن أنت في الضفة الغربية وهم في الضفة الشرقية، أنت في الضفة الشرقية وهم في الضفة الغربية، فأنت المجموعة الأولانية اللي هجمت لم تهجم بسلاح، أنت عايز تهجم بالرشاشات وبعدين بالدبابات، فلازم تعمل رأس جسر. فانطلقوا بقروب بقوارب مطاطية عبروا القناة فيها ولما عبروا القناة عمل أول ما نزلوا عملوا إيه؟ رؤوس جسور ونصبوا الجسور بحيث القوات المصرية هجمت وعابرة على الجسور. فدي في كل حرب لازم تعمل مجموعة فدائية تنطلق أولا تأمن لك المكان اللي الجيش ممكن يتمركز فيه عند الهجوم. فهذه فعلوا ذلك. والله دائما هو الناصر سبحانه وتعالى والمعين، هو النصر والمعين صفة لله، وإلا فالله هو النصير، النصير وليس النصر الأسماء يعني. فنزل بقية أصحاب عاصم من 600 في دجلة، هو 60 الأول هجموا وعملوا، بعدين بقى 600 دخلوا فخاضوها حتى وصلوا إلى أصحابهم من الجانب الآخر فقاتلوا مع أصحابهم حتى نفوا الفرس عن ذلك الجانب. وكانوا يسمون الكتيبة الأولى كتيبة الأهوال، طبعا كتيبة أهوال، وأميرها عاصم بن عمرو، والكتيبة الثانية هي الكتيبة الخرساء وأميرها القعقاع بن عمرو. وأنا قلت لك دائما في مسألة القعقاع بن عمرو ضع علامة استفهام، هل القعقاع بن عمرو الروايات اللي دائما بيقولها الإخوان على المنابر وغيرها إن هو كان جيش لوحده، هذه فيها نظر، فيها نظر. وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهزم جيش في القعقاع بن عمرو؟ حديث ضعيف، ما فيش حديث كده. طيب فين سعد بقى وباقي المسلمون؟ أين هم؟ من يراقبوا القائد العام والقادة جاهزين والضباط جاهزين، لكن بيراقبوا المسألة. هي الخطة الأول تعمل رأس الجسر وبعدين تأمن رأس الجسر، بعد كده القائد العام يأمر بالهجوم بقى خلاص. فسعد والمسلمون ينظرون إلى ما يصنع هؤلاء الفرسان بالفرس، وسعد واقف على شاطئ جهة دجلة. ثم نزل سعد ببقية الجيش، وذلك حين نظر إلى الجانب الآخر قد تحصن، خلاص اتعملت رؤوس جسور حصينة يلا. وأمر سعد المسلمين عند دخول الماء أن يقولوا نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يكررون هذا. ثم اقتحم بفرس دجلة، واقتحم الناس لم يتخلف عنه أحد، فساروا فيها فكأنما يسيرون على وجه الأرض. وإذا قلنا ليس غريبا، حصل قبل ذلك في مواقع الفرس، وإذا حصل مع العلاء بن الحضرمي فسعد بن أبي وقاص أولى بالكرام. خصوصا سعد بن أبي وقاص مشهور أولا وخال النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا مجاب الدعوة معروف، مستجاب الدعوة، لو دعا لحد يجيبه على الله. ده هنا اقتحام، اقتحام دخل. هم في ناس انا عارف، علي ابن الحضرمي لما دخلوا منهم ناس بالخيول على رجليهم، هم شايفين الخيول وهي بتضرب مش بتعوم، تك 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 تك، يعني شايفين الخيل فوق الميه زي الخيل لما تسير على الارض، يعني ما راوش الخيول سابحه، راوا الخيول منطلقه تجري، فهمت؟ فلا نقول هم الخيول عامت، وإنما الخيول مشت فوق سطح الماء وليس خاضت الماء، تمام كده. فكأنهم يسيرون على وجه الأرض حتى ملأوا ما بين الجانبين فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة. الرجالة يعني المشاة، المشاة المشاة ماشيين فين دلوقتي؟ فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة، تقول الرجالة، والأفصح تقول الرجالة، تفتح الرجالة. قال وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء كما يتحدثون على وجه الأرض. كلهم بعض إيه الأخبار؟ لما حصل لهم من الطمأنينة والأمن. وإحنا قلنا الطمأنينة والأمن من جند الله، ربنا عز وجل ينزل على القلوب راحة وسكينة سبحانه وعز وجل، أمنة، الأمن والطمأنينة، والوثوق بأمر الله ووعده ونصره وتأييده. ولأن أميرهم سعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض ودعا له فقال اللهم أجب دعوته وسدد رميته. وكان سعد بن وقاص مجاب الدعوة مسدد الرمي، فاتح القادسية. ما فيش حد في العراق أو في المنطقة دي كلها إلا وفضل الله ثم فضل سعد بن وقاص في رقبته، زي ما فيش حد هنا في مصر إلا وفضل الله ثم فضل عمرو بن العاص في رقبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجب دعوته وسدد رميته. والمقطوع به أن سعدا دعا لجيشه في هذا اليوم بالسلامة والنصر، وقد رمى بهم في هذا اليم، رميهم في البحر، رماهم في البحر زي ما المصير يقول لك ايه، اديني عمر ورميني البحر. سبحان الله. فسددهم الله وسلمهم، فلم يفقد من المسلمين رجل واحد، غير أن رجلا واحدا يقال له عرقدة أو غرقدة البارقي، له فرس شقراء، أخذ القعقاع بن عمرو بلجامها وأخذ بيد الرجل حتى عدله على فرسه، وكان من الشجعان، فقال عجز النساء أن يلدن مثل القعقاع بن عمرو. الرجل على الفرس والقعقاع سنده، قلنا مبالغات في وصف القعقاع بن عمرو. نعم، هو يحتاج إلى مراجعة له أصلا يوجد شخص اسمه القعقاع بن عمرو أو لا. ولم يعدم للمسلمين شيء من أمتعتهم، يعني فيش حتى الراجل ده بس اللي غرق، وغير كده الأمتعة كلها تمام، يعني هم ماشيين على المية والأمتعة كلها تمام، لا في سلاح ولا أي شيء، غير قدح من خشب لرجل يقال له مالك بن عامر، عليه معه قدح من خشب، ضاع القدح يعني زمزمية خشب. وكانت علاقته رسة، علاقة لربط القدح قديمة يعني، فأخذه الموج، فدعا صاحبه الله عز وجل وقال اللهم لا تجعلني من بينهم يذهب متاعي، فرده الموج إلى الجانب الذي يقصدونه، فلما وصل وجده. سبحان الله. وكان الفرس إذا أعيا وهو في الماء، الفرس إذا تعب وهو في الماء، يقيد الله له مثل النشز المرتفع فيقف عليه فيستريح، يعني هو ماشي الحصان فوق المية كان بيتعب، ففجأة يلاقي صخرة كده يقف عليها يستريح. نشز يعني أرض بارزة في زي في أي جزيرة كده في الماء. نعم. حتى إن بعض الخيل لا يسير وما يصل الماء إلى حزامه. وكان يوما عظيما وأمرا هائلا وخطبا جليلا وخارقا باهرا، وآية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقها الله لأصحابه، لم يرى مثلها في تلك البلاد ولا في بقعة من البقاع، إلا قضية العلاء ابن الحضرمي التي ذكرناها بالتفصيل قبل ذلك. بل هذه أجل وأعظم من وقعة العلاء، أجل وأعظم وقعة العلاء، فإن هذا الجيش كان أضعاف جيش العلاء، وكان الذي يسير سعد بن أبي وقاص في الماء سلمان الفارسي، مستشار لسعد بن أبي وقاص، فجعل سعد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه، وليظهرن الله دينه، وليهزمن الله عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. فهنا وبيد أي بس قيدها بأنه يعني بس ما يكونش عندنا ذنوب يا رب. فقال له سلمان إن الإسلام جديد، ذللت لهم والله البحور كما ذل لهم البر، أما والذي نفس سلمان بيده لا يخرجن منه أفواجا كما دخلوا أفواجا. يعني قال له سعد خلي بالك، في كتير من الناس هيدخلوا الإسلام وبرضه هيخرجوا، إن دخل من الناس الإسلام أفواجا إذا جاء نصر الله الفاتح ورأت الناس يدخلون في دين الله إيش، ففي ناس هيخرجوا من الإسلام أفواج، خصوصا في عهد الدجال. نعم. لكن كان سلمان يقول يدخلون اليم أفواجا ويخرجون منه أفواجا، فخرجوا منه كما قال سلمان، لم يغرق منهم أحد ولم يفقدوا شيئا، فاستقل المسلمون على وجه الأرض، والخيول تنفض أعرافها، تنفض الماء وهي تصهل، فساقوا وراء العجم، طاردين العجم حتى دخلوا المدائن فلم يجدوا بها أحدا، أن كسرى عمل إيه؟ هرب، بل قد أخذ كسرى أهله وما قدروا عليه من الأموال والأمتع والحواصل، وتركوا ما عجزوا عنه من الأنعام والثياب والمتاع والآنية والألطاف والأدهان، الألطاف الحاجات المعطرة والأدهان العطور المركزة. نعم، ما لا يدرى قيمته. فإذا المسلمون دخلوا خزانة كسرى، وده طبعا مؤكد قطعي، كنوز رهيبة جدا وجدوها، وكان في خزانة كسرى 3000 دينار. العرب ما عندهمش حاجة أكتر من 1000، ما عندهمش، ما عرفوش المليون ولا المليار ولا البليون ولا التريليون، ما عرفوش، فكل حاجة بالألف فمعك ألف يبقى ألف، معك ألفين ثلاثة، طيب معك ألف ألف، ما يقولوش مليون، وبعدين المليار ألف 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 هكذا، لكن هو الرقم الأخير عندهم ألف. فكان في خزانة كسرى 3000 ألف 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 دينار ثلاث مرات، يعني عدد متفاوت من التريليونات. فأخذوا من ذلك ما قدروا عليه وتركوا ما عجزوا عنه، وهو مقدار النصف من ذلك أو ما يقارب. يعني كسرى أخذ ما استطيع من الذهب وعرب، لكن باقي أكوان أكوان ذهب أكوان ذهب. فكان أول من دخل المدائن كتيبة الأهوال، ثم الكتيبة الخرساء، هذول الستمية اللي عملوا المعركة، فأخذوا في سككها لا يلقون أحدا ولا يخشونه غير القصر الأبيض. كل ما يعني شوف الشباب ما لقوش حد يقاتله، لكن لما راحوا القصر الأبيض فيه مقاتلة وهو محصن، في ناس بتقاتل بتدافع عن القصر الأبيض وفي حصون. فلما جاء سعد بالجيش دعا أهل القصر الأبيض 3 أيام على لسان سلمان الفارسي اللي كان بيكلمه بالإيه؟ الفارسي. 3 أيام بعد كده هنهجم، استسلموا، المكان محاصر. فلما كان اليوم الثالث نزلوا منه وسكنه سعد واتخذ الإيوان مصلى. الإيوان هي القاعة بتاعت كسرى، قاعة الملك، قاعة كسرى، وفيها يعني العرش، والعرش لهم أشياء كده مبنية من الذهب، دي اسمه إيوان كسرى، وده اللي هيجيبوه يدوه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحين دخلاه تلا قول الله عز وجل، معروف الآية، معروف كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. شوف العبرة، انت صارنا العبرة، العبرة ان ربنا هو مالك الملك سبحانه عز وجل. تقدم الى صدره، الى صدر الايوان، فصلى 8 ركعات تشبها، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى 8 ركعات، فسعد بن وقاص لما فتح المدائن صلى 8 ركعات. إذن سعد بن أبي وقاص فتح القادسية وإيه؟ والمدائن. القادسية يبقى العراق، المدائن يبقى إيه؟ إيران. إيران كده قضى على كده، انتهت دولة الفرس خلاص، انتهت خالص يعني. فصلى 8 ركعات، وبعض العلماء ابن القيم استفاد فيها سمى 8 ركعات اللي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفتح، والبعض قال صلاة الضحى، وقالوا إن أقصى صلاة الضحى أخرها 8 ركعات، فاختلفوا فيها هل هي صلاة الضحى أم هي صلاة الفتح، والخلاف لم يحسن، لأنه تم بعد فتح مكة وتم في وقت الضحى، فترى دي صلاة فتح ولا صلاة ضحى، اختلف أهل العلم، وابن القيم له كلام طويل جدا فيها. فصلاها، وقيل أنه سعد بن أبي وقاص صلاها بتسليمة واحدة، 8 ركعات تسليمة واحدة، ما هو دي أصلها سنة مخصوصة في الفتح، في الفتوحات بس، ما نفتح إسرائيل بقى نعمل إيه؟ لم يدرى هل صلاها كاملة النبي مرة واحدة ولا صلاة اثنينات، لأن صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار ربما تجمع. فالمهم أنه سعد بن أبي وقاص تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن دخلنا في الأهديد لا لا، لو ضحى لازم ركعتين ركعتين. ثم جمع هناك، عمل جمعة، هذا مسافر، والمسافر ليس عليه جمعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما الحج في يوم عرفة كان يوم ايه؟ هل صلى الجمعة؟ لا، صلى الظهر والعصر. لا، صلى الظهر، لأن المسافر معلوم شيء جمعة. النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد نمرة، كانش مسجد لسه، عمل قبة وشعره وصلى، صلى الظهر والعصر. والحديث في البخاري ومسلم، أمر بلال فأذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ويوم اللي عرفه يوم الجمعة أكيد اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسافر ليس عليه جمعة، فاستغربوا لماذا سعد بن أبي وقاص صلى الجمعة وهو طبعا في سفر وفي حرب. فكانت أول جمعة جمعت بالعراق، لأن سعدا نوى الإقامة بها، ما لازم تقول هكذا. وبعث إلى العيالات كان سايب هو النساء فأتى بهم فأنزلهم دون المدائن واستوطنوها حتى فتحوا بقى. انت انا راجع بقى على منطقة العراق، فتحوا جلولاء وفتحوا تكريت، تكريت المدينة اللي ولد بها صلاح الدين أيوبي واللي ولد بها صدام حسين رحمة الله عليه. فجلولاء وتكريت والموصل كل هذا سكن سعد بن وقاص المسلمين فيه، ثم تحولوا إلى الكوفة، والكوفة قلنا قلب العراق. ثم أرسل السرايا لمطاردة والقبض على كسر القائد الهارب، أرسل السرايا في إسر كسرى يزدجرد، فلحق بهم طائفة فقتلوهم وشردوهم واستلبوا منهم أموالا عظيمة وأكثر ما استرجعوا من ملابس كسرى وتاجه وحليه. فربما قتل كسرى في المطاردة دي، الله أعلم. وشرع سعد في تحصيل الأموال والتحف مما لا يقوم ولا يحد ولا يوصف كثرة، يعني كميات فظيعة جدا أرسلت إلى المدينة من الذهب والحرير والأمتعة، أشياء عجيبة جدا. وقيل كان هناك تماثيل من جص، تماثيل رخامية، فنظر سعد إلى أحدها وإذا هو يشير بإصبعه إلى مكان، يعني التمثال نفسه له إشارة كده. فقال سعد إن هذا لم يوضع هكذا سدى، فأخذوا ما يسامت إصبعه، يسامت الإصبع يعني يوازي الإصبع منطلقا كده، فوجدوا قبالتها كنزا عظيما من كنوز الأكاسرة الأوائل، أخرجوا منه أموالا عظيمة جزيلة، مسبوكات باهرة وتحفا فاخرة، واستحوذ المسلمون على المال أجمع مما لم ير أحد في الدنيا أعجب منه. فعلا ده حقيقة، حقيقة أعجب، يعني ما في أكثر من كده. دلوقتي لو دخلنا مثلا المنطقة اللي مساول عليها بوتين واللي معاه، بوتين النهاردة اللي معاه أغنى ناس الآن في العالم، والروبل الآن هو فرض على الناس الروبل يعني. وكان في جملة ذلك تاج كسرى، وهو مكلل بالجواهر النفيسة التي تحير الأبصار، هو ذهب صافي وكل جواهر، جواهر مما تحير الأبصار، ومنطقته حزامه العريض وسيفه وسواره وقباؤه، قباء العباء الحرير، وبساط إيوانه، وكان مربعا 60 ذراعا في مثلها. يبقى القصة اللي قلت لك أنا لا تصح، لما قالوا ان ربعي بن عامر دخل على كسرى بالبغلة وقعد يقطع ويدوس بالرمح ويقطع السجاجيد، ما سلوك، سلوك لا يليق بالمسلم، ما حصلش كذب هذا، دي من كلام المحلاوي وكشك والعك كده. وكان مربعا 60 ذراعا في مثلها من كل جانب، والبساط مثله سواء، وهو منسوج بالذهب واللآلئ، السجادة كلها ذهب ولؤلؤ وجواهر ثمينة. وفيه مصور جميع ممالك كسرى، بلاده بأنهارها وقلاعها وأقاليمها وكنوزها، وصفة الزروع والأشجار التي في بلاده. فكان إذا جلس على كرسي مملكته ودخل تحت تاجه، وتاج معلق بسلاسل الذهب، تاج على رأسه وتاج تاني فوق بس متعلق، جرى اشتيل على دماغ حضرته، اشتيل على دماغ حضرته، وتاج معلق بسلاسل الذهب لأنه كان لا يستطيع أن يقله على رأسه لثقله، ما هو التاج حوالي 6-7 كيلو ذهب، بل كان يجيء فيجلس تحته ثم يدخل رأسه تحت التاج، زي بتوع الكوافير كده اللي بيفعل، والسلاسل الذهب تحمله عنه وهو يستر حال لبسه، فإذا رفع الحجاب عنه خرت له الأمراء سجدا، أول ما يرفع الحجاب كله يسجدوا، وعليه المنطقة والسواران والسيف والقباء المرصع بالجواهر، فينظر يقعد يبص بقى في البلاد الأقاليم كأن خرائط يعني واحدة واحدة، يسأل عنها هي أخبار الموصل، أخبار تكريت، أخبار جلولاء، أخبار كذا، فيسأل عنها ومن فيها من النواب والأمراء، وهل حدث فيها شيء من الأحداث، فيخبره بذلك ولاة الأمور بين يديه، ثم هكذا بلد بلد حتى يسأل عن أحوال بلادي في كل وقت لا يهمل أمر المملكة. وقد وضعوا هذا البساط بين يديه تذكار له بشأن الممالك، فهذا أنه كان السياسيين عندهم سياسة عظيمة جدا. فلما جاء قدر الله زالت تلك الأيدي عن الممالك والأراضي وتسلمها من؟ المسلمون. من أيديهم قسرا، وكسروا شوكتهم عنها وأخذوها بأمر الله صافية ضافية، صافية خالصة ضافية زيادة، الحمد لله ولله الحمد والمنة. طبعا هنا الغنائم كل واحد كده من المقاتلين صار مليوني، أربع خمس الغنائم هتوزع والخمس يذهب إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه. وجعل سعد بن أبي وقاص على الأقباض، يعني على قبض الأشياء دي والتسلم، عمرو بن عمرو بن مقرن، فكان أول ما حصل ما كان في القصر الأبيض ومنازل كسرى وسائر دور المدائن، وما كان بالإيوان مما ذكر، كميات من الذهب يعني زناديل وأشياء ذهب مليئة وسائر دور المدائن، وما كان بالإيوان مما ذكرنا، وما يفد من السرايا الذين في صحبة زهرة ابن حوية. وكان فيما رد زهرة بغل كان قد أدركه وغصبه من الفرس، كل واحد خد حاجة من المسلمين بيردها، أمانة عظيمة جدا. ولما الكنوز دي وضعت بين أبي عمر بن الخطاب تحجب أن قوما يمر على، يعني حتى ما فيش خاتم كده جوهرة كده أنصار، ولا حد خد أي شيء، استحجب ومناء. وهو زهرة كان واخد بغل راح مرجع البغل، كان قد غصبه من الفرس وكانت تحوطه بالسيوف فاستنقذه منها، وقال إن لهذا شأنا، يعني ما يكون في بغل هم محوطينه بيحموه بالسيوف، يبقى البغل ده له بغل إيه ده، مع أن البغل ده ابن الحمار أصلا. فإن هذا فرده للأقباض، وإذا عليه صفطان فيهما ثياب كسرى وحلي، أتاري فيه زي جرابين كده شنطتين مشمع كده ضخمين مليانين أشياء لازقين في جنبي البغل، كلهم حاجات خاصة بكسرى. ففيه ثياب كسرى وحليه، ولبسه الذي كان يلبسه على السرير كما ذكرنا، وبغل آخر عليه تاجه. ما هو يعني أنت الآن بتحمل أشياء في سيارات، هم السيارات القديمة كانت هي ليه؟ البغال، هي البغال. أنا قلت لك إن الحمار له ميزة والحصان له ميزة والبغل له ميزة. البغل في الأحمال أقوى من الحصان، والحصان في الحروب أشد منه. مهم. وكان فيما ردت السرايا، كل السرايا اللي انطلقت بتيجي أموال، ردوا الأموال العظيمة وفيها أكثر أساس كسرى وأمتعته والأشياء النفيسة التي استصحبوها معهم، فلحقهم المسلمون فأخذوها منهم، ولم تقدر الفرس على حمل البساط، كان نفسهم يشيلوا البساط ويروح 60 في 60 مليان لؤلؤ وذهب لثقلي عليهم، ولا استطاعوا حمل الأموال لكسرتها، فإنه كان المسلمون يجيئون بعض تلك الدور فيجدون البيت ملآنا إلى أعلاه من أوان الذهب والفضة، يعني في بيوت الفرس حولوها مخازن صافية ذهب صافي وفضة صافية، ويجدون من الكافور شيئا كثيرا فيحسبونه ملح، وربما استعمله بعضهم في العجين فوجدوه مرا حتى تبين أمره، فتحصل الفيء على أمر عظيم من الأموال، وشرع سعد فخمسه، وأمر سلمان الفارسي فقسم الأربعة أخماس بين الغانمين، فحصل لكل واحد من الفرسان 12,000، 12,000 دينار، الدينار كام؟ 4 جرام وربع، فأنت عندك 12,000 4 جرام وربع، يعني عندك حوالي 49 كيلو دهب، كل واحد واخد 49 كيلو دهب، كل واحد واخد 49 كيلو دهب. لا لا إلا الله، أنا الله. وكانوا كلهم فرسانا ومع بعضهم جنائب، الجنائب اللي أنت معك فرس ومعك جنيب، فأنت لما تقاتل معك فرس بتاخد 3 أسهم، سهم لك وسهمين للإيه؟ للفرس، ولو معك جنيب بتاخد سهم للجنيب، يعني معك حصان تاني شايل عليه حاجتك. فكان معهم جنائب. واستوهب سعد 4 أخماس البساط، يعني ولبس كسرى من المسلمين، قال لهم يا جماعة أنتوا قسمتم، كل واحد خد فيه حوالي 50 كيلو ذهب، لو سمحتم لا نريد نقسم البساط، نريد نرسله إلى أمير المؤمنين تسمحوا، شوف مع أن ممكن يقرر هو بدون استسماح. نعم. فاستسمعهم أن يبعثه. نعم. ومع لبس كسرى كذلك.
يعني يشرع الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمس يشرعه.
القائد من حقه يعمل هبة لدجوه، حتى النبي كان يهب ما يشاء. فالقائد غير الأربعة أخماس ممكن قبل ما يدي أربعة أخماس يهب من الغنيمة ما يشاء، ولو أن يرضخ للنساء الذين شاركنا في المعركة. فاستسمحهم في البساط وملابس كسرى ليبعثه إلى أمير المؤمنين بالمدينة لينظروا إليه وتعجبوا منه، فطيبوا له ذلك، قالوا هذا خير وبركة، وأذنوا فيه لبس، مع أن كل عدد نصيب فيه والطمع، بس ما فيش طمع عندهم الحمد لله. فبعثه سعد إلى عمرو مع الخمس، الخمس ضخم طبعا، مع بشير بن الخصاصية صحابي رضي الله عنه، وكان الذي بشر بالفتح قبله حليس ابن فلان الأسدي. يبقى عمر وصلوا خبر الفتح وبعدين وصلوا البساط والخمس. فروينا أن عمر لما نظر إلى ذلك عجيب جدا، قال إن قوما أدوا هذا لأمناء. فهذا مدح من عمر للصحابة والتابعين، من صحابة وتابعوه. فقال له علي بن أبي طالب إنك عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. أنت عفيت فالرعية عفت. هو طبعا ده مش معناه ان الحاكم ان صلح صلحت الرعيه، ولكن هو اصلا عمر عف لان الامه عفيفه، هو مختار من الامه، فكمان لما يختار من الامه ويكون عفيف يبقى الامه اللي اختارته عفيفه، وهو يكون عفيف تستمر الامه على ايه؟ على عفاتها. ودي مش تغيير المنهج بتاعنا، منهجنا ان دايما صلاح الحاكم بصلاح المحكوم وليس العكس، ودي القضيه اللي بينه وبين كل الجماعات، إن الحاكم ما يستطيع يصلح، الذي يصلح هو الناس. إذا صلح الشعب صلح الحاكم، إذا فسد الشعب لابد يفسد الحاكم، مش حد، لأن الحاكم يتحول إلى عقوبة عليهم، لابد أن يتحول إلى عقوبة عليهم. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إنك عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. الأثر ده صحيح عن عمر بن الخطاب وعن ابن أبي طالب رضي عنه. طبعا الأثر ده صحيح، وده اللي بيدندن عليه التكفيريون وغيره، انه طبعا الغنائم اللي وصلت من المدائن ومن المعارك اللي قلنا نهر الشير وغيرها، دي غنائم ما احد يحلم بها، ولا خالد بن الوليد ولا ابو عبيده ولا احد راح مثلها خالص. ما فيش في التاريخ غنائم مثل الغنائم التي جاءت من المدائن، لا يوجد خالص. وانت سمعت الان الاوصاف للكنوز اللي عند كسرى، ودي اوصاف صحيحه وحقائق تاريخيه صحيحه، ان كانت لو احنا في الزمن ده انت محتاج الى سفن وتريلات نقل تنقل الذهب والمجوهرات اللي وجد، محتاج الى سيارات ضخمه او سفن ضخمه جدا وتريلات ضخمه جدا لنقل هذا الذهب، لان قلت لك ان الفارس الواحد نابه حوالي 50 كيلو ذهب، الفارس الواحد. فالأربعة أخماس اللي قسموا، طبعا سعد بن وقاص شاف ان القسمة يعني الناس هاصد، ده غير الأسلام، انه ان الناس واخد كل واحد واخد ما يوازي 50 كيلو ذهب تقريبا. فلما استسمحهم انه ما يقسمش البساط، لا شيء فيه، بساط تحفة تقسمه ازاي، بساط تحفة 60 في 60 وكله لؤلؤ، وكمان الإيوان والتاج بتاع كسرى، لأن تاج كسرى إيه؟ تاجان، تاج بيلبسه على رأسه كله ذهب وجواهر، وتاج تاني هو محطوط، هو بينزل بيجي يقف تحتيه، بيجي يقعد تحتيه، يعني هو بيدخل على فيجلس فوقيه التاج معلق لأنه لا يتحمله رأسه، فالتاج معلق بسلاسل ذهب، لكن هو ظاهر قدام الناس ظاهر إنه إيه؟ لابس تاجين، فوق بعض تاجين كلهم جواهر وذهب من أخلص أنواع الذهب. فالتاج المعلق بالسلاسل هو يقف تحته، يجلس تحته يعني، وعليه هو تاجه هو كذلك، فالتاجين فوق بعض، والمناظر اللي عاملينها له رسمينها له، مناظر البلاد البلدان كلها زي ما يكون زي الآن لما بيجلس مثلا الرئيس أو مدير الأمن أو المحافظة وغيره، وبيشوف مثلا البلد كلها قدامه في شاشات دي هنا ايه الاخبار هنا وهنا ميدان شبرا ده عامل كده ليه وهنا الطريق الصحراوي كيف وهكذا. هم رسمين له رسومات فخمة جدا هو يسأل عن بلد بلد احوالها ايه يجيله التقارير كلها. فالمسلمون لما دخلوا القصر لقوا الاشياء هذه العجيبة جدا كل ده ادي بكل امان لدرجة اي واحد لقى حاجة بيرجعها حتى اللي اخذ البغل وبغل ده بغل خطير جدا ده بغل يتقل بليه بالذهب بغل فيه عليه الشنطتين الكبار اللي في جنبتيه كلهم حاجات خاصة بكسرة من الكنوز الضخمة جدا. فالمسلمون ما واحد أخذ شيء لأن الغنائم تأخذ إيه من تم لكون خدت 50 كيلو ذهب يعني عايز تاني إيه أنت معك حوالي 500 مليون جنيه تعمل إيه بقى مش لازمة. وهم عفوا هنا عمر لما وصل له الخمس والبصاص والإيوان والتاج شيء اللي هو نفسه لم يره من قبل ولا أحد رآه فتعجب عجبا رهيبا جدا ثم قال إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال له علي بن أبي طالب إنك عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعت أو لو رتعت لرتعوا يعني لو أنت فسدت لفسد. هذه تنقض نظريتنا إن إحنا نرى إن الحاكم انعكاس المحكوم وإن الأصل صلاح المحكوم لا صلاح الحاكم. أبدا لا تنقض نظريتنا نهائيا خالص لأن أصلا عمر مختار من مجموعة صالحة فصار صالح واستمر على صلاحه واستمر على صلاحه هذه الآية كلها فقط. إنما أنت لو جبت أي صالح يحكم شعوب فاسدة لن يستطيع والتاريخ قال لنا هذا. عندنا النجاشي مشهود له هو تابعي لم يصل درجة الصحبة لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مشهود له بالجنة ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولم يصلي على غائب إلا هو لم يصلي على غائب خالص إلا هو إلا النجاشي. والنجاشي رجل قوي مالك قوي لا يظلم عنده واحد لما أسلم ولا حد أسلم ده أكثر من ذلك الأنكى والأشد من ذلك في موضوع النجاشي خطير جدا موضوع النجاشي. يعني معناه أن الحاكم لو صالح وأرى للناس يمروا بالإصلاح لن يطيعوه إذا كانوا سيئين. فالنجاشي لما أسلم ولا واحد في الشعب الحبشي الحبشة اللي إيش ده أثيوبيا والصومال وإريتريا المنطقة هذه كلها اسمها الحبشة بل جنوب السودان داخل في الحبشة من أول جنوب السودان وانت نازل كده كل ده متصل جنوب أفريقيا تسمى الحبشة كلها. والحبشة على فكرة كلمة إثيوبيا تحريف من كلمة حبشة أبشة أثيوبيا وإريتريا معناها الحمراء اللي هي البحر الأحمر البحر إريتري ده اسمه البحر إريتري. هنا لما النجاشي أسلم وحسن إسلامه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة الصحابة من الحبشة أسلم مع النجاشي ولا أحد في الأنكى بقى حد يحاول يفكر فيها كده في مسألة أنكى في قضية النجاشي
دعاهم للإسلام
في قضية أنكى بكثير جدا
هرقل
في النجاشي الأنكى إن النجاشي لم يستطع إظهار إسلامه فكتم إيمانه تخيل مع كتم معناه أنه هو لو أظهر إسلام كان حصل له إيه
قتله
تخيل يبقى مش مسألة مع قوته وعدل وشدته. لكن ما هو هرقل كان أقوى منه في الروم لما فكر بقى لما بس عرض عليهم كده أنه بيفكر يسلم نخره عن الضحك أطفعك ف دي مسائل مهمة ليه تعرفوا وتركز عليها انتوا اصحاب المنهج انتوا الوحيدين المدافعين عن المنهج في المنطقة الاسكندرية انتوا الوحيدين فخد بالك من هذا هيمسكها لك يقول لك ما وادي عمر نفسه بيقول اهو علي بن ابي طالب بيقول له لو عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعت رعيتك. فقضية مهمة جدا قضية دي. ثم قسم عمر ذلك في المسلمين اللي هم ليسوا في المعارك
مدينة.
نعم قسم
الخمس قسمها للمسلمين
ما هو الخمس ما لازم
في المدينة
ما هو لازم يضعف شؤون المسلمين زي النبي ما كان بيعمل
والخمس
ما يديش شؤون المسلمين يقسم ما لازم كل واحد له عطاء طيب. فهنا عمر بن الخطاب طبعا تعجب جدا ولا تنسى انك عففت فعفت امتك او عفت رعيتك ولو رتعت لرتعت ثم قسم عمر ذلك كل ما جيبها ثم قسم عمر ذلك في المسلمين. وقيل انه قطع البساط وهيعمله هيعمله متحف مش طبعا متاحف. ما هو البساط ده 60 ذراع في 60 ذراع بساط مخصوص ومليان لؤلؤ وزبرجد وذهب. طب مستمعين يفتحوله متحف مش طبعا متاحف يعني كويس. لو هم لو دخلوا وخدوا بتوع توت عنخ آمون وغيره كانوا وزعوه قسموها برضه ما يعملوش متحف القاهرة الدولي ولا الكلام ده كله. فهو هنا البساط قطع فأصاب عليا رضي الله عنه قطعة من هذا ليه البساط فبعاه بعشرين ألف حتة بعاه بعشرين ألف سبحان الله. حتى يمكن تكون يعني 5 سنتي ولا حاجة سبحان الله. نعم طيب أننا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نكمل المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. طلع لنا بقى أضواء البيان بعد باب القسم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فنستكمل مواقف من تاريخ أمتنا ونحن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكنت قد ذكرت في الجمعة الماضية أن مسألة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف الحدود في عام الرمادة أن هذا باطل وهذا كذب ولا يمكن لعمر ولا غيره. وعمر من أعظم الناس وأفضل الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه لا يمكن أن يوقف حد من حدود الله عز وجل. ولكن ردوا علي بعض الصعفقة وقالوا كيف وقد ذكر ذلك في أخبار ضعيفة. هو بيقول لي كيف وقد ذكر ذلك في يعني واحد جهل اسمه عرفات محمدي من الصعفقة فيقول لي كيف تنكر أن عمر أوقف الحدود وقد وردت في ذلك آثار ضعيفة. طيب هو قلت هذا مقبول لكن المشكلة أنه عدد اللي أيدوه كثيرون جدا شيء غريب جدا. فهذا المقبول يرد عليه وقال له إذا قلت إن هذا الكلام غلط وإن عمر بن الخطاب أوقف تأتي بحديث نقول الحديث الفلاني عن الصحابي الفلاني أن عمر بن الخطاب جاءه سارق فلم يقطع يده بسبب وجود رمادة وهذا الحديث صححه فلان أو علا. غير ذلك لا تتكلم أصلا. ليس لك أن تتكلم أصلا إنك ستكون مضحك للعالمين. فعليك أن تأتي بالدليل والمستعان. المهم عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان عهد الفتوحات الضخمة جدا وعهد عمر كان عهد إكمال هذه الفتوحات الضخمة جدا. وقد سقطت دولة فارس في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهزم الروم هزائم عظيمة جدا. وطبعا من ناحية فرس تخلصت العراق من حكم الفرس تخلصت مصر وفلسطين والشام من حكم الروم ويكفي أن تحرر المسجد الأقصى ودخله عمر رضي الله عنه وصلى فيه. فإذا فتح بيت المقدس كان في عهد عمر بن الخطاب في آخر السنة 14 للهجرة أو أول السنة 15 من الهجرة. وطبعا المسجد الأقصى كان إلى ذلك الوقت كنيسة عند النصارى فهو طبعا الحمد لله طهره وأعاده مسجدا كما أنشأه يعقوب عليه الصلاة والسلام وصلى فيه داود وسليمان عليهما السلام. طيب كان موسى عليه السلام وهارون يتمنيان دخول بيت المقدس لتحرير المسجد الأقصى ولكن لم يتمكنا لأن بني إسرائيل خذلوا موسى صلى الله عليه وسلم وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. المهم قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجابية التي خطب فيها خطبة معروفة على طريق إيلياء إيلياء يعني بيت المقدس يركب جملا أورق يعني جمل لونه قريب من الفضة تلوح صلعته للشمس. كان عمر بن الخطاب عنده صلعة كبيرة وكذلك ابنه عبد الله ابن عمر وكان علي بن أبي طالب يشبه ذلك رضي الله عنه. ليس عليه قلنسوة ولا عمامة لعله طبعا كان السير في الطريق ولا شيء فلم يكن هناك فرصة وإلا ف من هذه الصحابة أنهم دائما يلبسون على الرأس أغطية. تستفق رجلاه بين شعبتي الرحل بلا ركاب ووطاؤه كساء أنبجاني ذو صوف يعني السرج اللي على الحصان هو شيء من الكساء من الصوف من الصوم. وهذا الكساء هو وطاؤه إذا ركب يعني يجلس عليه، وهو فراشه إذا نزل. تواضع عجيب جدا يعني، سبحان الله. ولو حقيبة هي عبارة عن شملة محشوة ليفا، يعني زي قماش كده محشوة ليف، وهي وسادته إذا نزل. وعليه قميص مخرق الجنب. فقال ادعوا لي رأس القوم، فدعوا له واحدا منهم من زعماء اليهود والنصارى، النصارى زعماء النصارى. قال فأتوا بقميص كتان، فقال ما هذا؟ قالوا كتان. قال وما الكتان؟ فأخبروه، فنزع قميصه فغسل، وأتي به فنزع قميصه ولبس القميص هذا. والله أعلم هل هذا كله حدث أو لا، هذه من الروايات التاريخية التي ليس عليها دليل قوي أنه أخذ طلب منهم قميص، وأن قميصه هو مقطع فأخذ القميص واغتسل ولبسه. هذا كله يحتاج إلى يعني تأكيد الدليل. وهذا الرجل الجلومس، الجلومس ده يعني قسيس كبير عندهم، قال له أنت ملك العرب، وهذه بلاد لا تصلح بها الإبل، فلو لبست شيئا غير هذا وركبت برزونا لكان ذلك أعظم في عين الروم. يعني اركب برزون، احنا قلنا برزون نوع من البغل ويطقطق في المشي، فيدل على يعني العظمة. وكثير من الصحابة ركبوا البرازين لما نزلوا الشام، تخلوا عن الإبل، والإبل أصلا في الأماكن اللي فيها رمال كثير وصحراء كثير أصلح، لكن البلاد اللي فيها عمران وحضارة البغال والخيل أصلح. نعم. فلما قال له ذلك قال له نحن الجملة التي تعرفونها كلكم، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. معروفة. هل هي قالها للجلومس هذا؟ الله أعلم. هل قالها في مناسبة أخرى؟ أيضا الله أعلم. لكن لعله قالها. وطبعا هذا مقام الفخر بالإسلام، هذا مقام الفخر بالإسلام. نحن هزمناكم يا أكبر دولة في العالم، وهزمنا قبلكم أكبر دولة في العالم، هزمنا الفرس والروم، هذا شيء عظيم جدا، وما هزمناهم إلا بنصر الله سبحانه وتعالى. وقيل أوتي ببرزون، احنا قلنا البرزون خلاص، وطبعا الحسن البصري ذكر إنهم على أهل المعصية، قالوا إنهم وإن هملجت بهم البرادين وتقطقت بهم البغال إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوههم أو أعناقهم، إن العاصي فيه ذلة حتى لو ركب برزون أو بغل تقطق به البغل. نعم. وقيل إن عمر لم يركب البرزون إنما ظل راكبا ناقته التي هي كان عليها، وهذه أيضا كلها خير إن حدثت لا شيء فيها. وقيل أنه مر على مخاضة، عرض عليه مخاضة، مخاضة يعني منطقة فيها ماء، فنزل عن بعيره وأمسك بعيره وخاض الماء ومعه بعيره، فقال له أبو عبيدة قد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض، صنعت كذا وكذا. فصك في صدر أبي عبيدة وقال أو غيرك، أو لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم الله. وهذه رواية أيضا لابن جرير الطبري، يعني أسانيد فيها ضعيفة كلها، لكن نحن في أمور السيرة والتاريخ لابد أن نرجع إلى المؤرخين، ما عندنا أي وسيلة أخرى نرجع فيها إلى الأحداث الصحيحة التي حدثت. ولذا لا نأخذ أحكام فقهية من أحاديث لم تثبت. ففرق بين الأحكام الفقهية وفرق بين السيرة والتاريخ، فرق كبير. السيرة والتاريخ يتعافى عنه، لكن الأحكام العقيدة وأحكام الفقه لا تؤخذ إلا من حديث مقبول، حديث مقبول. نعم. طيب. فاختلفوا في السنة التي فتح الله عز وجل بها بيت المقدس على المسلمين. وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى سعد بن أبي وقاص يأمره بالمسير إلى المدائن لعاصمة الفرس، وأن يخلف أو يخلف النساء والعيال بالعقيق، منطقة اسمها العقيق، في خيل كثيرة كثيفة. فلما تفرغ سعد من القادسية بعث على المقدمة زهرة ابن حوية، ثم اتبعه بالأمراء واحدا بعد واحد، ثم سار في الجيوش، وقد جعل هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص على خلافته مكان خالد بن عرفطة، استخلف ابن أخوه، وجعل خالدا هذا على الساقة، فساروا في خيول عظيمة وسلاح كثير، وذلك لأيام بقين من شوال من سنة 16. فنزلوا الكوفة، وارتحل زهرة بين أيديهم نحو المدائن، فلقيه بها قائد فارسي في جيش من فارس، فهزمهم زهرة بإذن الله. وذهبت الفرس في هزيمتهم إلى بابل، منطقة بابل المعروفة، وبها جمع كثير ممن انهزم يوم القادسية، قد جعلوا عليهم الفيروزان، قائد اسمه الفيروزان، الفيروزان. فبعث زهرة إلى سعد فأعلمه باجتماع فلول الفرس المنهزمين ببابل، فسار سعد بالجيوش إلى بابل، فتقابل هو والفيروزان عند بابل، فهزمهم خالد بن الوليد، هزمهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قالوا كأسرع من لفة الرداء، يعني أسرع من أن يلف الرداء، يعني هزمهم هزيمة سريعة جدا. وانهزموا بين يدي فرقتين، ففرقة ذهبت إلى المدائن، وأخرى سارت إلى النهاوند في أوائل إيران. وأقام سعد ببابل أياما، ثم سار منها نحو المدائن، فلقوا جمعا آخر من الفرس، فاقتتلوا قتالا شديدا، وبارزوا أمير الفرس شهريار، بارزوه. فبرز إليه رجل من المسلمين يقال له نائل الأعرجي أبو نباتة من شجعان بني تميم، وقلنا قبيلة بني تميم ثبت في الحديث الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال هم أشد قتالا للدجال، يعني من أثبت الناس بنو تميم. قال إذن نائل الأعرجي برز لشهريار، فتجاولا ساعة بالرماح ثم ألقياها، فانتضيا سيفيهما، أخرج كل واحد منهم سيفه، وتصاولا بهما، ثم تعانقا وسقطا عن فرسيهما للأرض، تعانق يعني اسمه صرع. فوقع شهريار على صدر أبي نباتة، وأخرج خنجرا ليذبحه بها، فوقعت أصبعه في فم أبي نباتة فقصمها، قصمها حتى شغله عن نفسه، وأخذ هو الخنجر فذبح شهريار بها. سبحان الله. فهزم شهريار وقتله، وأخذ فرسه وسلبه، سلب بتاعه ولبس ذهب كتير، لبس سوارين ذهب، أخذهم كلهم. فأقسم سعد على نائل ليلبس سواري شهريار وسلاحه، ولا يركبن فرسه إذا كان حرب، فكان يفعل ذلك. هذا قيل إنه من باب يعني تحطيم الروح المعنوية عند الفرس، وقيل من باب إنه يجوز الاختيال والاختيار والاختيال والحركة في الحروب، الله أعلم. وقال هو أول من تسور بالعراق، وذلك بمكان يقال له كوثا. فهزيمة الفرس دي مؤكدة، وفي أوائل المدائن هذه مؤكدة، لكن مسألة هل لبس السواري أو السوارين أو لا هذه ليست مؤكدة. نعم. ثم قدم سعد، ثم قدم زهرة بين يديه إلى منطقة كوثة التي هرب إليها الفرس، عند نهر يسمى نهر الشير في إيران يعني. فمضى إلى المقدمة وتلقاه شيرزاد إلى صباط الصلح، يعني شيرزاد القائد اللي بعد شهريار عرض الصلح على المسلمين والجزية، مستعدين للصلح وندفع الجزية. فبعثه إلى سعد فأمضى. يبقى زهرة اتفق معهم، ولكن لابد من توقيع القائد العام اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والقائد العام مفوض من القائد الأعلى اللي هو عمر رضي الله عنه. ووصل سعد بالجنود إلى مكان يقال له مظلم ساباط، فوجدوا كتائب كثيرة لكسرى يسمونها بوران، نعم، وهم يقسمون كل يوم لا يزول ملك فارس ما عشنا، الناس اللي قالوا احنا لا يمكن نزول طول ما احنا على قيد الحياة لا يمكن نزول ملك فارس. ومعهم أسد كبير لكسرى يقال له المقرط، أسد متربي مدرب يعني مروض، أرصدوه في طريق المسلمين، فتقدم إليه ابن أخي سعد ذكرناه ابن عتبة وهو هاشم ابن عتبة، فقتل الأسد والناس ينظرون، وسمى يومئذ سيفه المتين، سمى السيف المتين. ولا بأس بتسمية المتين رغم أن المتين اسم أسماء الله الحسنى معروف، واسم المتين أقرب الأسماء إلى اسم القوي. وقبل سعد يومئذ رأس هاشم، وقبل هاشم قدم سعد، وحمل هاشم على الفرس فأزالهم عن أماكنهم وهزمهم، وهو يتلو قول الله عز وجل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. سبحان الله. فلما كان الليل ارتحل المسلمون ونزلوا نهر شير، فجعلوا كلما وقفوا كبروا، وكذلك حتى كان آخرهم مع سعد، فأقاموا في هذه المنطقة شهرين، بل بدأ الثالث وفرغت السنة، لما أقاموا ذو القعدة وذو الحجة فرغت السنة. وفي هذه السنة اللي هي سنة 16 15 سنة 15 حج بالناس عمر رضي الله عنه، طبعا هو أمير المؤمنين، وكان عامله على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الشام أبو عبيدة، وعلى الكوفة والعراق سعد، وعلى الطائف يعلى بن أمية صحابة كلهم، وعلى البحرين واليمان عثمان بن العاص، عثمان بن أبي العاص، وعلى عمان حذيفة ابن محصن شقيق عكاشة ابن محصن. طيب فهنا حج عمر بن الخطاب، طول ما هو خليفة كان هو الذي يحج بالمسلمين رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قتل في السنة التي قتل فيها رضي الله عنه. في هذه السنة التي نذكر فيها اللي هي سنة 15 توفي سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه، والخزرجي، وده زعيم الخزرج رضي الله عنه، وتوفي أبو زيد الأنصاري الأوسي قتل بالقادسية، وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النعمان أبو زيد الأوسي، وقيل هو أبو زيد القاري، أبو زيد القاري، وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر أنه توفي بالقادسية، وقيل بل توفي في سنة 16، لكن هذه المسائل متى توفي فلان بالضبط مسألة لا تهمنا في كثير أو قليل. وقيل في هذه السنة توفي سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود ابن نصر بن حسل بن عامر ابن لؤي، وهو أبو يزيد العامري، وهو أحد خطباء قريش وأحد أشرافهم، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، وكان سمحا جوادا، جوادا يعني تقال جواد تقال جواد، جواد كريم، والجواد من أسماء الله، الجواد من أسماء الله، والكريم من أسماء الله، والمعطي من أسماء الله، والمحسن من أسماء الله، أسماء متقربة، أسماء متقربة. وكان كثير الصلاة والصوم والصدقة، وكان كثير قراءة القرآن والبكاء، ويقال أنه كان يقوم ويصوم حتى شحب لونه، وله سعي مشكور في صلح الحديبية. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمكة خطبة عظيمة ثبت الناس على الإسلام، وكانت خطبته بمكة قريبا من خطبة من بالمدينة اللي ثبت الناس أبو بكر، قريبا من خطبة الصديق في المدينة التي ثبت الناس فيها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج في جماعة إلى الشام مجاهدا، فحضر اليرموك، وكان أميرا على بعض الكراديس، الكراديس جمع كردوس سرية سرايا، ويقال إنه استشهد يومئذ، وده قول الإمام الشافعي رحمه الله. ولما جاء طاعون عمواس التي عمر رضي الله عنه لم يرضى يدخل، لما سمع بالطاعون رجع، توفي بطاعون عمواس عامر بن مالك بن أهيب الزهري، وهو أخو سعد بن أبي وقاص، وكان قد هاجر إلى الحبشة، وهو الذي قدم بكتاب عمر إلى أبي عبيدة بولايته على الشام وعزل خالد. خالد بن الوليد منها رضي الله عن الجميع، وقد استشهد يوم اليرموك، وقيل استشهد بعد ذلك، واستشهد يوم اليرموك عبد الله بن سفيان ابن عبد الأسد المخزومي، وهو صحابي هاجر إلى الحبشة مع عمه أبي سلمة. الوفيات دي بنجيبها من الذهبي في كتاب الذهبي سير أعلام النبلاء. هناك آخرون توفوا أو يعني ماتوا في هذه السنة، لكن نحن نختار يعني المشاهير منهم الذين يعني يعرفون. نعم. ومنهم نصير بن الحارث بن علقمة بن كلدة، ينتمي إلى قصي القرشي، وكان قد أسلم يوم أو عام الفتح، وكان من علماء قريش، قد أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين 100 من الإبل فتوقف في أخذها وقال لا أرتشي على الإسلام، ثم قال والله ما طلبتها ولا سألتها وهي عطية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها، قال أنا لا أريد ولا أريد لكن دي عطية النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها وحسن إسلامه واستشهد يوم اليرموك. وقيل استشهد أيضا نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النوفل هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والحارث عمه، وكان أسن من أسلم من بني عبد المطلب، وكان ممن أسر يوم بدر ففاداه العباس، ويقال إنه هاجر أيام الخندق وشهد الحديبية والفتح، وأعان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 3,000 رمح، امداد سلاح عظيم جدا، وثبت يومئذ، وقد توفي كما ذكرنا 15. توفي بالمدينة وصلى عليه عمر ومشى في جنازته ودفنه بالبقيع، وكان قد خلف عدة أولاد فضلاء وأكابر منهم هشام بن العاص، وأكابر هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص أيضا هذا من الفضلاء، هشام بن العاص، هشام بن العاص هذا غير اللي نتكلم عنه. وقال ابن سعد توفي قتل يوم اليرموك ثم دفن فيه دفن في هناك، والله أعلم هل دفن في المدينة، هل مات في المدينة دفن فيها، أو قتل يوم اليرموك، هم أفاضل مأواهم الجنة من استشهد منهم أو من مات. ثم انتهت 15 ودخلت 16 أو دخلت 16، واستهلت هذه السنة سعد بن أبي وقاص في 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 في, في شبه إيران، خلاص دخل على إيران دخل، وسعد بن أبي وقاص في منازل مدينة نهر شير اللي هي قلنا في جنوب إيران، وهي إحدى مدينتي كسرى مما يلي دجلة من الغرب، وقدم إليها سعد في ذي الحجة من 15 فاستمر فيها، فاستولت السنة الجديدة وهو نازل عندها، وكان قد بعث السرايا والخيول في كل وجه فلم يجد واحدا من الجند، ما لقوش حد، فأخذوا يجمعون من الفلاحين فجمعوا منهم 100,000 فحبسوا، ثم كتب إلى عمر ماذا أفعل بهم، أسر الفلاحين ما هم رجال ممكن يحملوا السلاح، فكتب إلي عمر إن من كان من الفلاحين لم يعن عليكم وهو مقيم ببلده فهو أمانه، ده أمن ما تخدوش، رجل قاعد في بلده ما لا تقتربوا منه ولا لا تؤذوا فهو أمانه، ومن هرب فأدركتموه فشأنكم به، لو واحد هرب يبقى امسكوه بقى يبقى كده في حاجة من رغبة القتال، فإذا أطلقهم سعد كلهم بعدما دعاهم إلى الإسلام فأبوا، طيب تدفعوا الجزية تدفع، فأبوا إلا الجزية، فكده لم يبقى من غربي دجلة إلى أرض العرب أحد من الفلاحين إلا تحت الجزية، شايف المنطقة كلها كل المناطق الزراعية مناطق خصبة جدا، أنت من أول الأردن، الأردن كلها خصبة، وبعدين العراق كلها خصبة، وبعدين إيران كلها خصبة، هذه المناطق كلها فلاحين، فهيدفعوا الجزية، هذا خير وعمار لخزينة الإسلام. نعم. أما منطقة نهر شير فامتنعت من سعد أشد الامتناع، فبعث إليهم سعد سلمان الفارسي يعرف يتفاهم معه، فدعاهم إلى الله عز وجل فرفضوا، دعاهم إلى الجزية أو المقاتلة فأبوا إلا المقاتلة والعصية، ونصبوا المجانيق والدبابات. المجانيق قلنا عبارة عن حجارة صخرية بتوضع في شيء حيث يقذفها، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل المجانيق في حصار الطائف وضرب الطائف بالمجانيق صلى الله عليه وسلم. والدبابات هي يعني مبنى خشبي يتحرك وفيه رجال، فهجوم بالمبنى الخشبي ده فيسموه دبابة، لكن ما كانش دبابات طبعا موجودة أيام القرى. وأمر سعد بعمل المجانيق فعملت 20 منجنيقا، يعني 20 قاذفة منجنيق اللي تساوي المدفعية الآن، ونصبت على نهر شير واشتد الحصار، وكان أهل نهر شير يخرجون فيقاتلون قتالا شديدا. يبقى الفلاحين كان ممكن يقاتلوا ويحلفون ألا يفروا أبدا، والله ما نفر أبدا. فأكذبهم الله وهزمهم زهرة ابن حوية بعدما أصابه سهم، وقتل بعد مصاده كثيرا من الفرس، وفروا بين يديه ولجوا إلى بلدهم، فكانوا يحاصرون فيه أشد الحصار، من منطقة لمنطقة يضربوا منطقة المسلمين يضربوا عليهم الحصار. وانحصر أهل البلد حتى أكلوا الكلاب والسنانير، جايين فأكلوا الكلاب والسنانير. ما هي السنانير؟ جمع في النور، في النور، والسنور هو القط. يجوز بيعه؟ لا يجوز التجارة فيه، ولا سيامي ولا شيامي ولا لا يجوز نهائي. ومكان القطط الكلاب انت عايز تحطه في بيتك ما تحره، ولكن ليس من يعني ليس هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة اللهم إلا أبو هريرة رضي الله عنه. وقد أشرف رجل منهم على المسلمين فقال يقول لكم الملك هل لكم إلى المصالحة؟ مكمل أو هل لكم إلى، لأنهم اختاروا القتال، فهم دلوقتي لو هجم على المسلمين هيقتلوه. هل لكم إلى المصالحة؟ على أن لنا ما يلينا من دجلة إلى جبلنا، ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم، أما شبعتم؟ لا أشبع الله بطونكم بدع المسلمين. قال فبدر الناس رجل يقال له أبو مقرن الأسود ابن قطبة، انطقه الله بكلام من فضل الله عز وجل. فهو ربنا نطقه بكلام، فلا ندري ماذا قال، لا يدرى ما قال لهم. فرجع الناس ورأيناهم يقطعون من نهر شير إلى المدائن، يعني إما أنهم قال لهم كلام فاستسلموا، أو أنهم قاتلوا فأخذوا يقطعون ويقتلهم المسلمون وهم يفرون إلى المدائن. المهم قال الناس له ماذا قلت؟ قال قلت والذي بعث محمدا بالحق ما أدري ما قلت. أنا أنطقني الله بكلام ما أدري ما قلت لهم، إلا أن علي سكينة وأنا أرجو أن أكون قد أنطقت بالذي هو خير. وجعل الناس يسألونه عن ذلك، وكان ممن سأله القائد العام سعد بن أبي وقاص، جاءه إلى منزله فقال يا أبا مقرن ما قلت؟ فوالله إنهم يهربون، أنت بعد ما قلت كله عمال يجري إلى المدائن. فحلف له أنه إيه؟ لا يدري ما قال. فنادى سعد في الناس ونهد بهم إلى البلد، قلنا نهد بهم يعني انطلق بهم من النهد يعني الصدر، ونادى بهم إلى البلد والمجانيق تضرب في البلد. فنادى رجل من البلد بالأمان فآمناه. طيب فقال والله ما بالبلد أحد، الرجل اللي بينادي بالأمان ده هو لوحده. فتسور الناس السور فما وجدنا فيها أحدا إلا قد هربوا إلى المدائن، في ذلك في شهر صفر من هذه السنة، يعني ثاني شهر في السنة هذه. فسألنا ذلك الرجل وأناسا من الأسارة من الأسارة فيها لماذا هربتم؟ قالوا بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح. فأجابه الرجل هذا على أبي مقرن، فأباه الرجل بأنه لا يكون بينكم وبينه صلح أبدا حتى نأكل عسل إفريزين من أترج كوسة. أترج، الأترج جمع أترجة، والأترجة ثمرة طيبة مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، وصف المؤمن الطيب بها، يعني وصف المنافق ووصف الكافر، الكافر حنظلة والمنافق مثل التمرة، أو المسلم الذي لا يعني لا يقرأ القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل الإنسان هو الذي يقرأ القرآن ويعمل به ويتدبر الأترجة. الأطرجة ثمرة طيبة، قالوا هي اللارنج، لكن والله أعلم الراجح عندي أنها المانجو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأن قشرها طيب وريحتها طيب وطعمها طيب، كل اللي فيها طيب. فهذا ينطبق إما على التفاح الأخضر ده أو الأصفر، وإما على المانجو، والله أعلم. فقالوا له احنا، الرجل قال لهم احنا مش هنمشي لما ناكل من عسل الأطرج، العسل النحل لما بيجي على الأطرج بيطلع أصفى العسل، عسل جبلي محترم جدا. فقال لا يكون بيننا وبينكم صلح حتى نأكل عسل إفريدين بأطرج كوثة، كوثة المنطقة الفارسية. فقال الملك يا ويلاه، إن هؤلاء تتكلم الملائكة على ألسنتهم ترد علينا وتجيبون عنهم. فأمر الناس بالرحيل من هناك إلى المدائن، فانطلقوا فارين إلى المدائن.
أجابهم
بلغتهم؟ لا، هو في طبعا في الحروب دائما في متحدث يتحدث باللغة القوم دائما يعني، وإذا احنا وجدنا رسائل متبادلة ما بين خلفاء المسلمين يرسلونها إلى الروم بلغة الروم. والرسالة مثلا اللي بعتها هارون الرشيد كما سيأتي يعني من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى كلب الروم نغفور، الأمر ما ترى لما تسمع، موجودة باللغة اللاتينية شفتها، فالله أعلم. فلما دخل المسلمون نهر شير لاح لهم القصر الأبيض من المدائن، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشر به أنه تفتحوه، وهو قصر الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيفتحه على أمته. نعم. ففي قرب الصباح كان أول من رأاه من المسلمين، أول من رأى القصر الأبيض، طبعا الآن في البيت الأبيض يعني تسميات معروفة، ضرار بن الخطاب كان أول من رأى من المسلمين، فقال الله أكبر، أبيض كسرى هذا ما وعدنا الله ورسوله. ونظر الناس إليه فتتابع التكبير إلى الصبح، تكبيرات تكبيرات تكبيرات. ماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده يوم الخندق، يوم الخندق، ولا احنا سنة 16، النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق قد سنة 3 من الهجرة، ولا احنا سنة، فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صدق. طيب، فإذا النهر الشير الآن هو ده نهر المودع المدائن، ده نهر حيوي جدا، الآن في إيد من؟ في يد المسلمين، في سعد بن أبي وقاص. واستقر بها في صفة لم يجد فيها أحدا ولا شيئا مما يغنم، بل كل الناس هربوا من منطقة نهر شير إلى المدائن كما ذكرنا، وركبوا السفن وضموا السفن إليهم، ولا يجد سعد رضي الله عنه شيئا من السفن، هو يريد سفن، المسلمين ما عندهم سفن، ما لا يوجد بحرية إسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد علي، في عهد الحسن، ما فيش بحرية، ما فيش حاجة اسمها سلاح بحري نهائي، لا يوجد أسطول، لا يوجد سلاح، السلاح البحرية أسسه معاذ بن أبي سفيان، أول من أسس، لا ما هذه المعركة بعض المراكب البسيطة لم تكن ملك المسلمين أو ربما استولوا عليه، لكن تأسيس بحرية، تأسيس البحرية دي ثلث الجيش، تأسيس البحرية في عهد معاوية بن أبي سفيان، وأول قائد بحرية هو يزيد بن أبي سفيان، وأول من هاجم القسطنطينية هو يزيد بن أبي سفيان رحمه الله. فضموا السفن إليهم، وسعد لم يجد سفنا، وتعذر عليه تحصيل شيء منها بالكلية، ونهر دجلة عمال يزيد زيادة عظيمة، وماءه يسود. فأخبر سعد أو أخبر سعد بأن كسرى يزدجرد عازم على أخذ الأموال والأمتعة من المدائن والهروب من هناك، وإنك إن لم تدركه قبل ثلاث ليال فات عليك وتفارط الأمر. يعني إذن كسرى ناوي على إيه؟ على الهرب، على الهرب. فخطب سعد المسلمين، وطبعا ده انتصار عظيم جدا ان يكون بايدن هيهرب ويسيب واشنطن، فظيع. فخطب سعد المسلمين على شاطئ دجلة، حمد الله وأثنى عليه، حمد الله إن الحمد لله، أثنى عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا أعظم الثناء، أعظم الثناء لن تقول لا إله إلا الله. وقال إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر، العرب تسمي النهر إيه؟ بحر، ما في مشكلة أبدا، وحتى الناس في الريف والصعيد يقول لك البحر هذه. إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليهم معه، البحر عالي جدا، وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا، لأن عندهم سفن، إذا شاءوا فينا وشونكم في سفنهم، وشونكم في سفنهم يهجمون عليكم بسفنهم، وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه، وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا. الجهاد يكون بالنية أولا مع السلاح، بس الأول نية القتال على كلمة الله. ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. أنا قد قررت. تقول لماذا لم يستشير؟ الاستشارة في الإسلام سنة ليست واجبة، لكن الأخذ بالإشارة واجبة في أمور كثيرة جدا، لكن أحيانا القائد العام يقرر قرار خاص مثلا لابد من طاعته. فقالوا جميعا عزم الله لنا ولك على الرشد. على الرشد، احنا مش بني إسرائيل نقول لك إذا أنت وربك فقاتلا فافعل. كلهم قالوا فافعل، هذه مشورة. يقول إني عزمت وهم يقولوا فافعل، معناه أنه ما استجابوا لي، وإلا كان ممكن يقولوا لا تفعل. نعم. فندب سعد الناس إلى العبور ويقول من يبدأ فيحمي لنا الفراض، يعني منطقة الماء من الناحية الأخرى، اللي هو أنت بتعمل إيه؟ بتعمل إسقاط خلف خطوط العدو. مين يبادر يمسك مكان كويس يأمنه بحيث إحنا ننطلق إليه؟ هذا يمشي الخيل في البحر. هو كده قبل كده العلاء الحضرمي عملها بسنة صحيح في بلاد فارس، من أبص الفرس لقوا الناس من المسلمين ماشيين على المي، اللي بالخيل واللي من غير خيل ماشيين فوق المي كأن المي أسفلت. ده صحيح معروف. أما ليه العلاء الحضرمي؟ لا، العلاء الحضرمي رضي الله عنه بخاض الماء، دي كرامة عظيمة جدا له. فسبق يعني الحكاية دي، وسعد بن أبي وقاص أفضل من العلاء الحضرمي طبعا أفضل. المهم، فانتدب عاصم بن عمرو وذو البأس من الناس قريب من 600، انتخبوا حوالي 600 صعقة في الأيام يعني. أمر سعد عليهم عاصم بن عمرو فوقفوا على حافة دجلة، فقال عاصم من ينتدب معي لنكون قبل الناس دخولا في هذا البحر فنحمي الفراد من الجانب الآخر. فانتدب له 60 من 600 من الشجعان المذكورين، والأعاجم يقفون هناك في الصف الآخر من الجانب الآخر. فتقدم رجل من المسلمين وقد أحجم الناس عن الخوض في دجلة، فبيقربوا ويخافوا. فقال أتخافون من هذه النطفة؟ ثم قرأ قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا، ثم أقحم فرسه فيها واقتحم الناس، هجم خاض البحر بالفرس. وافترق 60 الشجعان فرقتين، أصحاب الخيل الذكور وأصحاب الخيل الإناث. أنت في الحرب الإناث لها ميزة، وأنت راكب الفرس الأنثى لها ميزة، والذكر له ميزة. الإناث لو أنت عاوز تنطلق على طول ولا تقف يبقى الإناث، لأن الفرس تبول وهي تتحرك وهي مسرعة، وأما الفرس الذكر لا يبول وهو ينطلق، إذا أراد البول وقف، لكنه أشجع في الانطلاق، يعني ممكن تهجم بيه يهجم، تدخل بيه في دبابة يدخل، تدخل بيه في نار يدخل، حصان ما يترى. لو أنت بتهجم في نار وداخل تقتحمها الحصان ما يتأخرش معك ويتحرك معك، فلكل ميزة. فلما رآهم الفرس يطفون على وجه الماء، شوف كرامة حقيقية، الفرس فوق المي والمسلمون هاجمين به، لما أراهم الفرس قالوا دبوانة دبوانة مجانين مجانين، دبوانة بالفرسية مجانين مجانين، دبوانة دبوانة يعني مجانين مجانين. ثم قالوا والله نحن لا نقاتل إنسا بل نحن نقاتل الجن. ثم أرسلوا فرسانا منهم في الماء يلتقون أول المسلمين ليمنعوهم من الخروج من الماء، يعني في برضو منهم ناس قالوا نقف، جايين في الماء جايين في النقف، في كل مكان تلاقي شجعان، حتى الكفار فيهم شجعان. فأمر عاصم بن عمرو أصحابه أن يشرعوا لهم الرماح وأن يضربوا عيون خيوله، يعني خلي الرمح متوجه للعيون. فرجعوا أمام المسلمين لا يملكون كف خيولهم حتى خرجوا من الماء، لفوا وهربوا، وأتبعهم عاصم وأصحابه فساقوا وراءهم حتى طردوهم عن الجانب الآخر ووقفوا على حافة الدجلة من الجانب الآخر. هذه الخطة الهجومية، والهدف كان أن مجموعة تنطلق تأمن، زي في عبور القناة في سيناء السادات والقادة كانوا أمرين مجموعة تنطلق الأول بالقارب المطاطية تعمل رؤوس جسور في سيناء، لأن أنت في الضفة الغربية وهم في الضفة الشرقية، أنت في الضفة الشرقية وهم في الضفة الغربية. فأنت المجموعة الأولانية اللي هجمت لم تهجم بسلاح، أنت عايز تهجم بالرشاشات وبعدين بالدبابات، فلازم تعمل رأس جسر. فانطلقوا بقوارب مطاطية عبروا القناة فيها، ولما عبروا القناة عمل أول ما نزلوا عملوا رؤوس جسور ونصبوا الجسور بحيث القوات المصرية هجمت وعابرة على الجسور. فدي في كل حرب لازم تعمل مجموعة فدائية تنطلق أولا تأمن لك المكان اللي الجيش ممكن يتمركز فيه عند الهجوم. فهذه فعلوا ذلك، والله دائما هو الناصر سبحانه وتعالى والمعين، هو النصر والمعين صفة لله، وإلا فالله هو النصير، النصير وليس النصر الأسماء يعني. فنزل بقية أصحاب عاصم من 600 في دجلة، هو 60 الأول هجموا وعملوا بعدين بقى 600 دخلوا فخاضوها حتى وصلوا إلى أصحابهم من الجانب الآخر فقاتلوا مع أصحابهم حتى نفوا الفرس عن ذلك الجانب. وكانوا يسمون الكتيبة الأولى كتيبة الأهوال، طبعا كتيبة أهوال، وأميرها عاصم بن عمرو، والكتيبة الثانية هي الكتيبة الخرساء وأميرها القعقاع بن عمرو. وأنا قلت لك دائما في مسألة القعقاع بن عمرو ضع علامة استفهام، هل القعقاع بن عمرو الروايات اللي دائما بيقولها الإخوان على المنابر وغيرها إن هو كان جيش لوحده، هذه فيها نظر، فيها نظر. وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهزم جيش في القعقاع بن عمرو؟ حديث ضعيف، ما فيش حديث كده. طيب فين سعد بقى وباقي المسلمون؟ أين هم؟ من يراقبوا القائد العام والقادة جاهزين والضباط جاهزين، لكن بيراقبوا المسألة. هي الخطة الأول تعمل رأس الجسر وبعدين تأمن رأس الجسر، بعد كده القائد العام يأمر بالهجوم بقى خلاص. فسعد والمسلمون ينظرون إلى ما يصنع هؤلاء الفرسان بالفرس، وسعد واقف على شاطئ دجلة. ثم نزل سعد ببقية الجيش، وذلك حين نظروا إلى الجانب الآخر قد تحصن، خلاص اتعملت رؤوس جسور حصينة يلا. وأمر سعد المسلمين عند دخول الماء أن يقولوا نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يكررون هذا. ثم اقتحم بفرس دجلة واقتحم الناس لم يتخلف عنه أحد، فساروا فيها فكأنما يسيرون على وجه الأرض. وإذا قلنا ليس غريبا، حصل قبل ذلك في مواقع الفرس، وإذا حصل مع العلاء بن الحضرمي فسعد بن أبي وقاص أولى بالكرام. صلى سعد بن أبي وقاص مشهور أولا وخال النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا مجاب الدعوة معروف، مستجاب الدعوة، لو دعا لحد يجيبه على الله.
تخيل ممكن يعمل
ده، هنا اقتحام، اقتحام
دخل،
هم في ناس انا عارف، وعلاء بن الحضرمي لما دخلوا منهم ناس بالخيول على رجليهم، هم شايفين الخيول وهي بتضرب مش بتعوم تك 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 تك، يعني شايفين الخيل فوق الميه زي الخيل لما تسير على الارض، يعني ما راوش الخيول سابحه، راوا الخيول منطلقه تجري، فهمت؟ فلا نقول هم الخيول عامت، وانما الخيول مشت فوق سطح الماء وليس خاضت الماء، تمام كده. فكأنهم يسيرون على وجه الأرض حتى ملأوا ما بين الجانبين فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة. الرجال يعني المشاة، المشاة المشاة ماشيين فين دلوقتي؟ فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة، تقول الرجالة، والأفصح تقول الرجالة، تفتح الراء الرجالة. قال وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء كما يتحدثون على وجه الأرض. كلهم بعض ايه الاخبار؟ تمام. لما حصل لهم من الطمأنينة والأمن. وإحنا قلنا الطمأنينة والأمن من جند الله، ربنا ينزل ينزل على القلوب راحة وسكينة سبحانه وعز وجل. أمنة الأمن والطمأنينة والوثوق بأمر الله ووعده ونصره وتأييده. ولأن أميرهم سعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض ودعا له فقال اللهم أجب دعوته وسدد رميته، وكان سعد بن وقاص مجاب الدعوة مسدد الرمي. فاتح القادسي ما فيش حد في العراق أو في المنطقة دي كلها إلا وفضل الله ثم فضل سعد بن وقاص في رقبته، زي ما فيش حد هنا في مصر إلا وفضل الله ثم فضل عمرو بن العاص في رقبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجب دعوته وسدد رميته. والمقطوع به أن سعدا دعا لجيشه في هذا اليوم بالسلامة والنصر، وقد رمى بهم في هذا اليم، رميهم في البحر، رماهم في البحر زي ما المسيح لك إيه الدين عمر ورميني في البحر، سبحان الله. فسددهم الله وسلمهم، فلم يفقد من المسلمين رجل واحد غير أن رجلا واحدا يقال له عرقدة أو غرقدة البارقي، له فرس شقراء أخذ القعقاع بن عمرو بلجامها وأخذ بيد الرجل حتى عدله على فرسه وكان من الشجعان، فقال عجز النساء أن يلدن مثل القعقاع بن عمرو. الرجل على الفرس والقعقاع سنده، قلنا مبالغات في وصف القعقاع بن عمرو. نعم، هو يحتاج إلى مراجعة له أصلا يوجد شخص اسمه القعقاع بن عمرو أو لا. ولم يعد ولم يعدم للمسلمين شيء من أمتعتهم، يعني فيش حتى الرجل ده بس اللي غرق وغير كده الأمتاع كلها تمام، يعني هم ماشيين على المية والأمتاع كلها تمام، لا في سلاح ولا أي شيء غير قدح من خشب لرجل يقال له مالك بن عامر عليه مع قدح من خشب، ضاع القدح يعني زمزمية خشب، زمزمية خشب. وكانت علاقته رسة، علاقة لربط القدح قديمة يعني، فأخذه الموج فدعا صاحبه الله عز وجل وقال اللهم لا تجعلني من بينهم يذهب متاعي، فرده الموج إلى الجانب الذي يقصدونه فلما وصل وجده، سبحان الله. وكان الفرس إذا أعيا وهو في الماء، الفرس إذا تعب وهو في الماء يقيد الله له مثل النشز المرتفع فيقف عليه فيستريح، يعني وهو ماشي الحصان فوق المية كان بيتعب ففجأة يلاقي صخرة كده يقف عليها يستريح، نشز يعني أرض بارزة في زي في أي جزيرة كده في الماء. نعم، حتى إن بعض الخيل لا يسير وما يصل الماء إلى حذائه. وكان يوما عظيما وأمرا هائلا وخطبا جليلا وخارقا باهرا وآية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقها الله لأصحابه، لم يرى مثلها في تلك البلاد ولا في بقعة من البقاع إلا قضية العلاء ابن الحضرمي التي ذكرناها بالتفصيل قبل ذلك، بل هذه أجل وأعظم من وقعة العلاء، أجل وأعظم وقعة العلاء، فإن هذا الجيش كان أضعاف جيش العلاء. وكان الذي يسير سعد بن أبي وقاص في الماء سلمان الفارسي مستشار لسعد بن أبي وقاص، فجعل سعد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه، وليظهرن الله دينه، وليهزمن الله عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. فهنا هو بيدعي بس قيدها بأنه يعني بس ما يكونش عندنا ذنوب يا رب. فقال له سلمان إن الإسلام جديد، ذللت لهم والله البحور كما ذلل لهم البر، أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أو ليخرجن منه أفواجا كما ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا أفواجا. يعني قال له سعد خلي بالك في كتير من الناس هيدخلوا الإسلام وبرضه هيخرجوا، يعني دخل من الناس الإسلام أفواجا إذا جاء نصر الله الفتح ورأت الناس يدخلون في دين الله يجب، ففي ناس هيخرجوا من الإسلام أفواج خصوصا في عهد الدجال. نعم، لكن كان سلمان يقول يدخلون اليم أفواجا ويخرجون منه أفواجا، فخرجوا منه كما قال سلمان لم يغرق منهم أحدا ولم يفقدوا شيئا. فاستقل المسلمون على وجه الأرض والخيول تنفض أعرافها تنفض الماء وهي تصهل، فساقوا وراء العاجم طريق العاجم حتى دخلوا المدائن فلم يجدوا بها أحدا. أن كسرى عمل إيه؟ هرب، بل قد أخذ كسرى أهله وما قدروا عليه من الأموال والأمتع والحواصل، وتركوا ما عجزوا عنه من الأنعام والثياب والمتاع والآنية والألطاف والأدهان. الألطاف الحاجات المعطرة، والأدهان العطور المركزة. نعم، ما لا يدرى قيمته. فإذا المسلمون دخلوا خزانة كسرى، وده طبعا مؤكد قطعي، كنوز رهيبة جدا وجدوها. وكان في خزانة كسرى 3000 دينار. العرب ما عندهمش حاجة أكثر من 1000، ما عندهمش، ما يعرفوش المليون ولا المليار ولا البليون ولا التريليون، ما عرفوش، فكل حاجة بالألف. فمعك 1000 يبقى 1000، معك 2000 3، طيب معك 1000 1000، ما يقولوش مليون، وبعدين المليار 1000 1000 1000 هكذا، لكن هو الرقم الأخير عندهم 1000. فكان في خزانة كسرى 3000 1000 1000 1000 دينار 3 مرات، يعني عدد متفاوت من التريليونات. فأخذوا من ذلك ما قدروا عليه وتركوا ما عجزوا عنه، وهو مقدار النصف من ذلك أو ما يقارب. يعني كسرى أخذ ما استطيع من الذهب وهرب، لكن باقي أكوان أكوان ذهب أكوان ذهب. فكان أول من دخل المدائن كتيبة الأهوال، ثم الكتيبة الخرساء، هذول 600 اللي عملوا المعركة. فأخذوا في سككها لا يلقون أحدا ولا يخشونه غير القصر الأبيض. كل ما يعني شوف الشباب ما لقوش حد يقاتله، لكن لما راحوا القصر الأبيض فيه مقاتلة وهو محصن، في ناس بتقاتل دافع عن القصر الأبيض وفي حصون. فلما جاء سعد بالجيش دعا أهل القصر الأبيض 3 أيام على لسان سلمان الفارسي، اللي كان بيكلمه بالإيه؟ الفارسي. 3 أيام بعد كده هنهجم، استسلموا، المكان محاصر. فلما كان اليوم الثالث نزلوا منه وسكنه سعد واتخذ الإيوان مصلى. الإيوان هي القاعة بتاعة كسرى، قاعة الملك، قاعة كسرى، وفيها يعني العرش، والعرش لهم أشياء كده مبنية من الذهب، دي اسمه إيوان كسرى، وده اللي هيجيبوه يدوه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحين دخلاه تلا قول الله عز وجل، معروف الآية، معروف، كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. شوف العبرة، انت صارنا العبرة، العبرة ان ربنا هو مالك الملك سبحانه عز وجل. تقدم الى صدره، الى صدر الإيوان، فصلى 8 ركعات تشبها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى 8 ركعات، فسعد بن قاص لما فتح المدائن صلى 8 ركعات. إذن سعد بن أبي قاص فتح القادسية وإيه؟ والمدائن. القادسية يبقى العراق، المدائن يبقى إيه؟ إيران. إيران كده قضى على كده، انتهت دولة الفرس خلاص، انتهت خالص يعني. فصلى 8 ركعات، وبعض العلماء ابن القيم استفاد فيها سمى 8 ركعات اللي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفتح، والبعض قال بها صلاة الضحى، وقالوا ان اقصى صلاة الضحى اخرها 8 ركعات، فاختلفوا فيها هي صلاة الضحى ام هي صلاة الفتح، والخلاف لم يحسن لانه تم بعد فتح مكة وتم في وقت الضحى، فترى دي صلاة فتح ولا صلاة ضحى؟ اختلف اهل العلم، وابن القيم له كلام طويل جدا فيها. فصلاها، وقيل انه سعد بن ابي قاص صلى بتسليمة واحدة 8 ركعات تسليمة واحدة، ما هو دي اصلها سنة مخصوصة في الفتح، في الفتوحات بس، ما نفتح اسرائيل بقى نعمل ايه؟ لم يدرى هل صلاها كاملة النبي مرة واحدة ولا صلى 2، لانه صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار ربما تجمع. فالمهم انه سعد بن ابي قاص تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ان دخلنا في الأديب لا لا، لو ضحى لازم ركعتين ركعتين. ثم جمع هناك، عمل جمع، هذا مسافر، والمسافر ليس عليه جمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما الحج في يوم عرفة كان يوم ايه؟
يوم.
هل صلى الجمعة؟ لا، صلى الظهر والعصر. لا، صلى الظهر، لأن المسافر ما عرفش ايه جمعة. النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد نمرة، ما كانش مسجد لسه، عمل قبة وشعره وصلى، صلى الظهر والعصر. والحديث في البخاري ومسلم، أمر بلال فأذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. ويوم اللي عرفه يوم الجمعة أكيد اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسافر ليس عليه جمعة، فاستغربوا لماذا سعد بن أبي وقاص صلى الجمعة وهو طبعا في سفر وفي حرب. فكانت أول جمعة جمعت بالعراق لأن سعدا نوى الإقامة بها، ما لازم تقول هكذا. وبعث إلى العيالات، كان سايب هو النساء، فأتى بهم فأنزلهم دون المدائن واستوطنوها حتى فلأ. فتحوا بقى، أنت أنا نراجع بقى على منطقة العراق، فتحوا جلولاء وفتحوا تكريت، تكريت المدينة اللي ولد بها صلاح الدين أيوبي واللي ولد بها صدام حسين رحمة الله عليه. فجلولاء وتكريت والموصل كل هذا سكن سعد بن وقاص المسلمين فيه. ثم تحولوا إلى الكوفة، والكوفة قلنا قلب العراق. ثم أرسل السرايا لمطاردة والقبض على كسر القائد الهارب. أرسل السرايا في إسر كسرى يزدجرد، فلحق بهم طائفة فقتلوهم وشردوهم واستلبوا منهم أموالا عظيمة وأكثر ما استرجعوا من ملابس كسرى وتاجه وحليه. فربما قتل كسرى في المطاردة دي، الله أعلم. وشرع سعد في تحصيل الأموال والتحف مما لا يقوم ولا يحد ولا يوصف كثرة، يعني كميات فظيعة جدا أرسلت إلى المدينة من الذهب والحرير والأمتعة، أشياء عجيبة جدا. وقيل كان هناك تماثيل من جص، تماثيل رخامية، فنظر سعد إلى أحدها وإذا هو يشير بإصبعه إلى مكان، يعني التمثال نفسه له إشارة كده. فقال سعد إن هذا لم يوضع هكذا سدى، فأخذوا ما يسامت إصبعه. يسامت الإصبع يعني يوازي الإصبع منطلقا كده. فوجدوا قبالتها كنزا عظيما من كنوز الأكاسرة الأوائل، أخرجوا منه أموالا عظيمة جزيلة، مسبوكات باهرة وتحفا فاخرة، واستحوذ المسلمون على المال أجمع مما لم ير أحد في الدنيا أعجب منه. فعلا ده حقيقة، حقيقة أعجب، يعني ما في أكثر من كده. دلوقتي لو دخلنا مثلا المنطقة اللي مساوية عليها بوتين، واللي معاه بوتين النهاردة اللي معاه أغنى ناس في العالم، والروبل الآن هو فرض على الناس الروبل يعني. وكان في جملة ذلك تاج كسرى وهو مكلل بالجواهر النفيسة التي تحير الأبصار، هو ذهب صافي وكل جواهر، جواهر مما تحير الأبصار. ومنطقته، حزامه العريض، وسيفه وسواره وقباؤه، قباء العباء الحرير، وبساط إيوانه، وكان مربعا 60 ذراعا في مثلها. يبقى القصة اللي قلت لك أنا لا تصح، لما قالوا ابن ربعي ابن عامر دخل على كسرى بالبغلة وقعد يقطع ويدوس بالرمح ويقطع السجاجيد، ما سلوك، سلوك لا يليق بالمسلم، ما حصلش كذب هذا، دي من كلام المحلاوي وكشك والعك ده. وكان مربعا 60 ذراعا في مثلها من كل جانب، والبساط مثله سواء، وهو منسوج بالذهب واللآلئ، السجادة كلها ذهب ولؤلؤ وجواهر ثمينة. وفيه مصور جميع ممالك كسرى، بلاده بأنهارها وقلاعها وأقاليمها وكنوزها، وصفة الزروع والأشجار التي في بلاده. فكان إذا جلس على كرسي مملكته ودخل تحت تاجه، وتاج معلق بسلاسل الذهب، تاج على رأسه وتاج تاني فوق بس متعلق، جرع اشتقيل على دماغ حضرته، اشتقيل على دماغ حضرته، وتاج معلق بسلاسل الذهب لأنه كان لا يستطيع أن يقله على رأسه لثقله، ما هو التاج حوالي 6-7 كيلو ذهب. بل كان يجيء فيجلس تحته ثم يدخل رأسه تحت التجزئة والكوافير كده المساعدة. والسلاسل الذهب تحمله عنه وهو يستر حال لبسه، فإذا رفع الحجاب عنه خرت له الأمراء سجدا. أول ما يرفع الحجاب كله يسجده. وعليه المنطقة والسواران والسيف والقباء المرصع بالجواهر، فينظر يقعد يبص بقى في البلاد الأقاليم كأن خرائط يعني واحدة واحدة، يسأل عنها إيه أخبار الموصل، إيه أخبار تكريت، إيه أخبار جلولاء، إيه أخبار كذا، فيسأل عنها ومن فيها من النواب والأمراء، وهل حدث فيها شيء من الأحداث، فيخبره بذلك ولاة الأمور بين يديه، ثم هكذا بلد بلد حتى يسأل عن أحوال بلادي في كل وقت لا يهمل أمر المملكة. وقد وضعوا هذا البساط بين يديه تذكارا له بشأن الممالك، فهذا أنه كان السياسيين عندهم سياسة عظيمة جدا. فلما جاء قدر الله زالت تلك الأيدي عن الممالك والأراضي وتسلمها من المسلمون من أيديهم قسرا، وكسروا شوكتهم عنها وأخذوها بأمر الله صافية ضافية، صافية خالصة ضافية زيادة الحمد لله ولله الحمد والمنة. طبعا هنا الغنائم كل واحد كده من المقاتلين صار مليوني، أربع خمس الغنائم هتوزع والخمسة يذهب إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه. وجعل سعد بن أبي وقاص على الأقباض، يعني على قبض الأشياء دي والتسلم، عمرو بن عمرو بن مقرن، فكان أول ما حصل ما كان في القصر الأبيض ومنازل كسرى وسائر دور المدائن وما كان بالإيوان مما ذكر، كميات من الذهب يعني زنابيل وأشياء ذهب مليئة وسائر دور المدائن وما كان بالإيوان مما ذكرنا، وما يفد من السرايا الذين في صحبة زهرة ابن حوية. وكان فيما رد زهرة بغل كان قد أدركه وغصبه من الفرس، كل واحد خد حاجة من المسلمين بيردها، أمانة عظيمة جدا. ولما الكروز دي وضعت بين أبي عمر بن الخطاب تعجب إن قوما يمر على يعني حتى ما فيش خاتم كده جوهرة كده أنصار ولا حد خد أي شيء، استعجب ومناء. وهو زهرة كان واخد بغل راح مرجع البغل، كان قد غصبه من الفرس وكانت تحوطه بالسيوف فاستنقذه منها، وقال إن لهذا شأنا، يعني ما يكون في بغل هم محوطينه بيحموه بالسيوف يبقى البغل ده له بغل ايه ده، مع ان البغل ده ابن الحمار اصلا. فإن هذا فرأى دولة الأقباض، وإذا عليه صفطان فيهما ثياب كسرى وحلية، أتاري فيه زي جرابين كده شنطتين مشمع كده ضخمين مليانين أشياء لازقين في جنبي البغل كلهم حاجات خاصة بكسرى، ففيه ثياب كسرى وحلية، ولبسه الذي كان يلبسه على السرير كما ذكرنا. وبغل آخر عليه تاجه، ما هو يعني أنت الآن بتحمل أشياء في سيارات، هم السيارات القديمة كانت هي ليه البغال، ما قلت لك إن الحمار له ميزة والحصان له ميزة والبغل له ميزة، البغل في الأحمال أقوى من الحصان والحصان في الحروب أشد منه. مهم. وكان فيما ردت السرايا، كل السرايا اللي انطلقت بتيجي أموال، ردوا الأموال العظيمة وفيها أكثر أساس كسرى وأمتعته والأشياء النفيسة التي استصحبوها معهم، فلحقهم المسلمون فأخذوها منهم، ولم تقدر الفرس على حمل البساط، كان نفسهم يشيلوا البساط يروح 60 في 60 مليان لؤلؤ وذهب لثقلي عليهم، ولا استطاعوا حمل الأموال لكسرتها، فإنه كان المسلمون يجيئون بعض تلك الدور فيجدون البيت ملآنا إلى أعلاه من أوان الذهب والفضة، يعني في بيوت الفرس حولوها مخازن صافية ذهب صافي وفضة صافية، ويجدون من الكافور شيئا كثيرا فيحسبونه ملح، وربما استعمله بعضهم في العجين فوجدوه مرا حتى تبينوا أمره، فتحصل الفيء على أمر عظيم من الأموال. وشرع سعد فخمسه، وأمر سلمان الفارسي فقسم الأربعة أخماس بين الغانمين، فحصل لكل واحد من الفرسان 12,000 دينار، الدينار كام؟ 4 جرام وربع، فأنت عندك 12,000 4 جرام وربع، يعني عندك حوالي 49 كيلو ده، كل واحد واخد 49 كيلو ده، كل واحد واخد 49 كيلو ده. لا 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 الله سبحان الله. وكانوا كلهم فرسانا ومع بعضهم جنائب. الجنائب اللي انت معك فرس ومعك جنيب، فانت لما تقاتل معك فرس بتاخد ثلاث أسهم، سهم لك وسهمين للإيه؟ للفرس، ولو معك جنيب بتاخد سهم للجنيب، يعني معك حصان تاني شايل عليه حاجتك. فكان معهم جنائب. واستوهب سعد أربعة أخماس البساط، يعني ولبس كسرى من المسلمين، قال لهم يا جماعة أنتوا أسمتم، كل واحد خد فيه حوالي 50 كيلو ذهب، لو سمحتم لا نريد نقسم البساط، نريد نرسله إلى أمير المؤمنين تسمحوا. شوف مع أن ممكن يقرر هو بدون استسماح، نعم، فاستسمعهم أن يبعثه، نعم، ومعه لبس كسرى كذلك. القائد من حقه يعمل هبة لدجوة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يهب ما يشاء، فالقائد غير الأربعة أخماس ممكن قبل ما يدي أربعة أخماس يهب من الغنيمة ما يشاء، ولو أن يرضخ للنساء الذين شاركنا في المعركة. فاستسمحهم في البساط وملابس كسرى ليبعثه إلى أمير المؤمنين بالمدينة لينظروا إليه ويتعجبوا منه، فطيبوا له ذلك، قالوا هذا خير وبركة وأذنوا فيه لا بأس، مع أن كل واحد له نصيب فيه والطمع، بس ما فيش طمع عندهم الحمد لله. فبعثه سعد إلى عمرو مع الخمس، الخمس ضخم طبعا، مع بشير بن الخصاصية صحابي رضي الله عنه، وكان الذي بشر بالفتح قبله حليس ابن فلان الأسدي. يبقى عمر وصلوا خبر الفتح وبعدين وصلوا البساط والخمس. فروينا أن عمر لما نظر إلى ذلك حاجة عجيبة جدا، قال إن قوما أدوا هذا لأمناء. فهذا مدح من عمر للصحابة والتابعين، من الصحابة والتابعون. فقال له علي بن أبي طالب إنك عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. أنت عفيت فالرعية عفت. هو طبعا ده مش معناه ان الحاكم ان صلح صلحت الرعية، ولكن هو اصلا عمر عف لان الامة عفيفة، هو مختار من الامة، فكمان لما يختار من الامة ويكون عفيف يبقى الامة اللي اختارته عفيفة وهو يكون عفيف، تستمر الامة على ايه؟ على عفاتها. ودي مش تغيير المنهج بتاعنا، منهجنا ان دايما صلاح الحاكم بصلاح المحكوم وليس العكس، ودي القضية اللي بينه وبين كل الجماعات، ان الحاكم ما يستطيع يصلح، الذي يصلح هو الناس، اذا صلح الشعب صلح الحاكم، اذا فسد الشعب لابد يفسد الحاكم، مش حد، لان الحاكم يتحول الى عقوبه عليهم، لابد ان يتحول الى عقوبه عليهم. فقال له علي بن ابي طالب رضي الله عنه يا امير المؤمنين انك عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. الاثر ده صحيح عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب عنه، طبعا الاثر ده صحيح، وده اللي بيدندن عليه التكفيريون وغيره، انه طبعا الغنائم اللي وصلت من المدائن ومن المعارك اللي قلنا نهر الشير وغيرها، دي غنائم ما احد يحلم بها، ولا خالد بن الوليد ولا ابو عبيده ولا احد راى مثلها خالص، ما فيش في التاريخ غنائم مثل الغنائم التي جاءت من المدائن، لا يوجد خالص. وانت سمعت الان الاوصاف للكنوز اللي عند كسرى، ودي اوصاف صحيحه وحقائق تاريخيه صحيحه، ان كانت لو احنا في الزمن ده انت محتاج الى سفن وتريلات نقل تنقل الذهب والمجوهرات اللي وجد، محتاج الى سيارات ضخمه او سفن ضخمه جدا وتريلات ضخمه جدا لنقل هذا الذهب، لان قلت لك ان الفارس الواحد نابه حوالي 50 كيلو ذهب، الفارس الواحد. فالأربعة أخماس اللي قسموا، طبعا سعد بن وقاص شاف ان القسمة يعني الناس هاصد، ده غير الأسلاب، انه ان الناس واخد كل واحد واخد ما يوازي 50 كيلو ذهب تقريبا، فلما استسمحهم انه ما يقسمش البساط لا شيء فيه، بساط تحفة تقسمه ازاي، بساط تحفة ستين في ستين وكله لؤلؤ وكمان الإيوان والتاج بتاع كسرى. قلنا تاج كسرى إيه؟ تاجان، تاج بيلبسه على رأسه كله ذهب وجواهر، وتاج تاني هو محطوط، هو بينزل بيجي يقف تحتيه، بيجي يقعد تحتيه، يعني هو بيدخل على فيجلس فوقيه التاج معلق لأنه لا يتحمله رأسه، فالتاج معلق بسلاسل ذهب، لكن هو ظهر قدام الناس ظهر انه ايه؟ لابس تاجين، فوق بعض تاجين كلهم جواهر وذهب من اخلص انواع الذهب. فالتاج المعلق بالسلاسل هو يقف تحته، يجلس تحته يعني، وعليه هو تاجه هو كذلك، فالتاجين فوق بعض. والمناظر اللي عاملينها له رسمينها له مناظر البلاد البلدان كلها زي ما يكون زي الان لما بيجلس مثلا الرئيس او مدير الامن او المحافظ او غيره، وبيشوف مثلا البلد كلها قدامه في شاشات، دي هنا ايه الاخبار هنا، وهنا ميدان شبرا ده عامل كده ليه، وهنا الطريق الصحراوي كيف، وهكذا. هم رسمين له رسومات فخمه جدا، هو يسال عن بلد احوالها، يجيله التقارير كلها. فالمسلمون لما دخلوا القصر لقوا الأشياء هذه العجيبة جدا، كل ده أدي بكل أمان، لدرجة أي واحد لقى حاجة بيرجعها، حتى اللي أخذ البغل، وبغل ده بغل خطير جدا، ده بغل يتقل بليه؟ بالذهب، بغل فيه عليه الشنطتين الكبار اللي في جنبتيه كلهم حاجات خاصة بكسرة من الكنوز الضخمة جدا. فالمسلمون ما واحد أخذ شيء، لأن الغنائم تاخد ايه، من انت لما تكون خدت 50 كيلو ذهب يعني انت عايز تاني ايه، انت معاك حوالي 500 مليون جنيه تعمل ايه بقى، مش لازم. وهم عفوا هنا عمر لما وصل له الخمس والبصاص والايوان والتاج، شيء اللي هو نفسه لم يره من قبل ولا احد رآه، فتعجب عجبا رهيبا جدا، ثم قال ان قوما ادوا هذا لأمناء. فقال له علي بن أبي طالب: إنك عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعت، أو لو رتعت لرتع، يعني لو أنت فسدت لفسد. هذه تنقض نظريتنا أنه إحنا نرى أن الحاكم انعكاس المحكوم، وأن الأصل صلاح المحكوم لا صلاح الحاكم، أبدا لا تنقض نظريتنا نهائيا خالص، لأن أصلا عمر مختار من مجموعة صالحة فصار صالح، واستمر على صلاحه واستمر على صلاحه، هذه الآية كلها فقط. إنما أنت لو جبت أي صالح يحكم شعوب فاسدة لن يستطيع، والتاريخ قال لنا هذا، إن عندنا النجاشي مشهود له، هو تابعي لم يصل درجة الصحبة لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مشهود له بالجنة، ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولم يصلي على غائب إلا هو، لم يصلي على غائب خالص إلا هو، إلا النجاشي. والنجاشي رجل قوي، مالك قوي، لا يظلم عنده واحد، لما أسلم ولا حد أسلم، ده أكثر من ذلك، الأنكى والأشد من ذلك في موضوع النجاشي، خطير جدا موضوع النجاشي. يعني معناه أن الحاكم لو صالح وأرى للناس يمروا بالإصلاح لن يطيعوه إذا كانوا سيئين. فالنجاشي لما أسلم ولا واحد في الشعب الحبشي، الحبشة اللي إيش ده؟ أثيوبيا والصومال وإريتريا، المنطقة هذه كلها اسمها الحبشة، بل جنوب السودان داخل في الحبشة، من أول جنوب السودان وانت نازل كده كل ده لما تصل جنوب أفريقيا تسمى الحبشة كلها. والحبشة على فكرة كلمة إثيوبيا تحريف من كلمة حبشة، حبشة أثيوبيا. وإريتريا معناها الحمراء اللي هي البحر الأحمر، البحر الإريتري ده اسمه البحر الإريتري. هنا لما النجاشي أسلم وحسن إسلامه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة الصحابة، من الحبشة أسلم مع النجاشي؟ ولا أحد. في الأنكة بقى، حد يحاول يفكر فيها كده، في مسألة أنكة في قضية النجاشي، دعاهم
للإسلام
في قضية أنكة بكثير جدا.
هرقل
في النجاشي، الأنكة إن النجاشي لم يستطع إظهار إسلامه فكتم إيمانه، تخيل، مع كتم، معناه أنه هو لو أظهر إسلام كان حصل له إيه؟ قتله. تخيل، يبقى مش مسألة مع قوته وعدل وشدته، لكن ما هو هرقل كان أقوى منه في الروم، لما فكر بقى، لما بس عرض عليهم كده أنه بيفكر يسلم نخره عن الضحك، أطعك. فدي مسائل مهمة، ليه تعرفها وتركز عليها؟ انتوا اصحاب المنهج، انتوا الوحيدين مدافعين عن المنهج في المنطقه في اسكندريه، انتوا الوحيدين، فخد بالك من هذا، هيمسكها لك يقول لك ما. وادي عمر نفسه بيقول اهو، علي بن ابي طالب بيقول له لو عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعت رعيتك. فقضيه مهمه جدا القضيه دي. ثم قسم عمر ذلك في المسلمين، المسلمين اللي هم ليسوا في المعارك. نعم قسم
الخمس، قسم على المسلمين.
ما هو الخمس ما لازم
في المدينه،
ما هو لازم يضعف شو المسلمين زي النبي ما كان بيعرف.
والخمس قسم ولا وضعها في شو
المسلمين؟ ما يديش المسلمين يقسم، ما لازم كل واحد له عطاء. طيب فهنا عمر بن الخطاب طبعا تعجب جدا، ولا تنسى انك عففت فعفت امتك او عفت رعيتك، رعيتك ولو رتعت لرتعت. ثم قسم عمر ذلك، كل ما جيبها، ثم قسم عمر ذلك في المسلمين. وقيل انه قطع البساط، ما هيعمل، هيعمل متحف مش بتوع متاحف، ما هو البساط ده 60 ذراع في 60 ذراع، بساط مخصوص ومليان لؤلؤ وزبرجد وذهب. طب المسلمين يفتحوا له متحف مش بتوع متاحف؟ يعني بيقول كويس لو هم لو دخلوا، لو دخلوا وخدوا بتوع تطوع عنخ امون وغيره كانوا وزعوه قسموها برضه، ما يعملوش متحف القاهره الدولي ولا الكلام ده كله. فهو هنا البساط قطع، فاصاب عليا رضي الله عنه قطعه من هذا الايه البساط، فباعها ب 20,000 حته باعها ب 20,000. سبحان الله، حتى يمكن تكون يعني 5 سنتي ولا حاجه، سبحان الله. نعم طيب احنا نكتفي بهذا القدر، ان شاء الله نكمل المره القادمه باذن الله تبارك وتعالى. طلع لنا بقى البيان بعد باب القصه.